والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فذكر شيخ الإسلام رحمه الله الآيات الدالة على الصبر على الكافرين، ويقصد منها إذا كان الصبر على الكافرين مندوبا فالصبر على أئمة المسلمين الظلمة من باب أولى. يعني هو يقول إن الله عز وجل مثلا قال: لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. فإذا كان نصبر ونتقي مع الكفار والذين أشركوا، فلما نبتلى بحاكم أو حكام يظلمون يأخذون الأموال ويضربون الظهور، الواجب إيه؟ الصبر. قال: وقد قال سبحانه: ولا يجرمنكم شنآن قوم، شنآن يعني كره القوم، على ألا تعدلوا، اعدلوا أقرب للتقوى. فنهى أن يحمل المؤمنين بغضهم للكفار على ألا يعدلوا عليه. أنك تكره الكافر نعم، لكن تظلمه لا. فكيف إذا كان البغض لفاسق أو مبتدع؟ نحن نبغض القرضاوي مثلا لأنه مبتدع ضال، ونبغض مبتدع الصوفية، لكن هل ينبغي أن نظلمهم؟ لا، لا بد من العدل مع كل الخلق. فكيف إذا كان البغض لفاسق أو مبتدع متأول من أهل الإيمان؟ فهو أولى أن يجب عليه ألا يحمله ذلك على ألا يعدل على مؤمن وإن كان ظالما له. ماذا يقصد شيخ الإسلام؟ ماذا يقصد شيخ الإسلام يا وليد؟ ماذا يقصد شيخ الإسلام؟ وهنا بيتكلم على الحكام، إن الحكام لو ظلموا وجاروا أخذوا الأموال لابد من الصبر عليهم. فهذا الكلام معناه الشيخ الإسلام يقول الثورات حرام، صح ولا لا؟ لأن كل الثورات بتقوم على مبدأ واحد وهو رفع الظلم، ويرفعون شعارات نريد خبز وعدالة وحرية وعدالة اجتماعية. فهذه الشعارات شيخ الإسلام يقول إنها شرعا لا تجوز، شرعا لا تجوز. نعم. قال: فهذا موضع عظيم المنفعة في الدين والدنيا. في الدين لأنك تنفذ الآيات وتطيع الرسول صلى الله عليه وسلم، في الدنيا لأنك تأمن سفك الدماء وتأمن الفوضى وانتهاء الأعراض وسرقة الأموال. فإن الشيطان موكل ببني آدم وهو يعرض للجميع، ولا يسلم أحد من مثل هذه الأمور. الشيطان يوقع العداوة والبغضاء بين الناس وهو موكل بذلك، وقال: لأغوينهم أجمعين. فهذا الشيطان يعرض للجميع، يعني يوسوس للجميع، يوسوس للحاكم لكي يظلم، يوسوس للمحكوم لكي يسور، ولا يسلم أحد من مثل هذه الأمور دع ما سواها. فإذا كان حدث سلامة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم أو في العصور الأولى من صدر الإسلام، لكن بعد ذلك لا يمكن، لا، هذا أمر واضح في الدنيا، لا بد من وجود شيء من الظلم، لا بد. قال: دع ما سواها، يعني إيه ما سواها؟ إذا كان في ظلم في أكثر من ذلك وهو الكفر، من نوع تقصير في أو من نوع تقصير في مأمور أو فعل محظور باجتهاد، فقد يقصر الحاكم في المأمورات، يعني قد تجد يتهاون في الصلاة، أو قد يتهاون في الصيام، أو قد يتهاون في تنفيذ أوامر الله، أو يفعل محظورات، قد يشرب خمرا كما كان يحدث كما قيل أيام الحجاج وغيره، قد يقتل الناس كما فعل الحجاج وغيره باجتهاد أو غير اجتهاد وإن كان هو الحق. اجتهاد أو غير اجتهاد وإن كان هو الحق، يعني الحق أنه يفعلون هذا من دون اجتهاد، يعني يفعلون الظلم وشرب الخمور من دون اجتهاد، يفعلون هذا يعني مجاهرة، فلا يقول أنا أعتقد أنها حلال ويفعل، لا، إلا الذي حدث من ظلم كبير باجتهاد في زمن المأمون، فالمأمون والمعتصم والواثق فعلوا هذا باجتهاد منهم، أخطأوا فيه خطأ فاحش لأنه غررهم كفار المعتزلة كأحمد بن أبي الواد وغيره. وقال سبحانه لنبيه صلى الله عليه وسلم: فاصبر. الرسول يصبر على من؟ على المؤمنين ولا على الكافرين؟ الكفل، أنزل على الكفل، فاصبر إن وعد الله حق، واستغفر لذنبك، وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. وهذه معناها يا إخوان، إن حين نتعرض للظلم ينبغي علينا أن نكثر الاستغفار والتسبيح، هذا وسيلة عظيمة جدا لرفع الظلم، لأن الله قال: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات، ويجعل لكم أنهارا، يعني الثروات والأموال تأتيكم. فبدل ما نقعد نخرج على الحكام ونثور عليهم، نشتغل بالطاعات وبالتسبيح وبالدعاء وبالاستغفار. فأمره بالصبر، وأخبره أن وعد الله حق، وأمره أن يستغفر لذنبه، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس له ذنب، ولكن هذا الأمر ليس مستغفر، تنبيه بالأعلى على الأدنى، يعني استغفروا يا أتباع الرسل، ولا تقع فتنة إلا من ترك ما أمر الله به. لما تترك ما أمر الله تقع الفتنة، ولذا إبليس ماذا فعل؟ ترك أمر الله، بينما آدم عليه السلام ارتكب ما نهى الله عنه، فترك أمر الله أشد. قال: ولا تقع فتنة إلا من ترك ما أمر الله به، فإنه سبحانه أمر بالحق وأمر بالصبر، فالفتنة إما من ترك الحق وإما من ترك الصبر. يكون الحاكم ليس ظالما، والناس يخرجون عليه تاركين الحق، مثل ما كان علي بن أبي طالب، وعثمان أولى منه قبل منه، عثمان على الحق وعلي على الحق ويخرجون عليه. فهنا لما خرجوا عليه تركوا إيه؟ تركوا الحق. والذي ظلم، الذي ظلم بعض الحكام الظلمة وقامت الثورات الخراب العربي، هذا ترك صبر. فدايما هذه الهموم والمصائب تقع من الأمرين، إما ترك الحق وإما ترك الصبر. فالمظلوم المحق الذي لا يقصر في علمه يؤمر بالصبر، المظلوم يؤمر بالصبر. فإذا أنتم شايفين أننا كشعب مظلومين في شيء، إذا رأيتم أننا مظلومون في شيء، فالواجب أن نأمر أنفسنا والناس بالصبر. فإذا لم يصبر فقد ترك المأمور، اللي هو إيه المأمور؟ صبر. وإن كان مجتهدا في معرفة الحق ولم يصبر، فليس هذا بوجه الحق مطلق، هو يعرف الحق ويتعمد تركه، كما نظن في مثل القرباء وغيره. لأن والذي نظن فيهم أنهم هم قبل الثورة كانوا يقول لا يجوز، وهذا خراب، ويابد من الصبر على الحكم والسماع وعطاء، كل هذا الكلام كانوا يقولونه، وهذا موجود ظاهر بتسجيلاته. محمد حسن يقول: لا يكون إلا الفراغ، إلا الفتنة، وإلا الدماء، واتقوا الله. ثم يقول: خرجت أنا وزوجتي وأولادي. فهنا تركوا الإيش؟ هؤلاء تركوا الحق. قال: لكن هذا وجه نوع حق فيما أصابه، فينبغي أن يصبر عليه. وإن كان مقصرا في معرفة الحق مثل عوام الناس، فصارت ثلاثة ذنوب: أولا لم يجتهد في معرفة الحق، ثانيا لم يصبه، يعني لم يكن محقا فيما فعل، ثالثا لم يصب، ثالثا لم يصب. فالذين يخرجون على الحاكم الكافر، هؤلاء أيضا ربما معهم نوع حق، لأن الكافر يجب الخروج عليه كما الشر أسد، لكن لم يصب الحق في أن هذا الحق ينبغي له شروط أخرى تنضم إلى أن هذا كافر. فخلص اتفقنا بشر أسد كافر، طيب، لكن هناك شروط أخرى، أنه إذا كان كافرا ينبغي تتوافر القوة الكافية لإزاحته من دون مضر مع وجود البديل. فهم لم يصيبوا الحق إذن حين خرجوا، ولم يصبروا، لأن الصبر مأمورون به على الكافر وعلى المؤمن، ولكن على الكافر نصبر لحين وجود القوة التي تزيحه وتزيله. وقد يكون مصيبا فيما عرفه من الحق فيما يتعلق بنفسه، ولم يكن مصيبا في معرفة حكم الله في غيره، وذلك بأن يكون قد علم الحق في أصل يختلف فيه بسماع وخبر، أو بقياس ونظر، أو بمعرفة وبصر. ثلاث أشياء أخواننا، هذه للمدارك الثلاثة اللي ذكر الشيخ في الأول، قال من المدارك الثلاثة: مدارك السمع، يعني مدارك الحواس، ترى جبل، هذا جبل رأيته بعين، فهذا أو تشم الطيب، هذا طيب، أو كذا، فكل ما تطلع على شيء بالحواس هذا مدرك من مدارك الإدراك أو من مدارك العلم. هناك بالنقل شيء بنقل الشرع، وهناك بالقياس والإيه والنظر، ودي خدناها مع بعض تمام. فأنا لما أرى جبالا وبحارا هذا علم، هذا علم بالحواس يدرك تمام. ولما يأتيني كلام من الله ومن رسوله صلى الله عليه وسلم هذا علم بالنقل يدرك، ولما أقول المخدرات حرام هذا علم بالقياس يدرك. هذا علم لأن المخدرات لم يرد بها نص في القرآن، فهذا علم حديث مدارك الثلاث. فهو يقول وقد يكون مصيبا فيما عرفه من الحق فيما يتعلق بنفسه، ولم يكن مصيبا في معرفة حكم الله في غيره. ممكن أو يكون في حكم يشملك أنت ولا يشمل غيرك، وذلك بأن يكون قد علم الحق في أصل يختلف فيه بسماع وخبر أو بقياس ونظر أو بمعرفة وبصر. فالذين مثلا رأوا أنه لا بد من هدم الكعبة وإعادة بنائها مرة أخرى، هو هنا بلغه خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الكعبة ليست مبنية على قواعد إبراهيم، وبلغه إن النبي صلى الله عليه وسلم وددت له، بلغه ذلك والناس لا يعلمون. فهو هنا أصاب الحق في اجتهاده، لكن لم يعرف الحكم في غيره. الناس كلها تعرف أن الكعبة منضبطة تماما. فهو هنا لما تقدم عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما وهدم الكعبة لكي يقيمها على قواعد إبراهيم، كان هذا بالنسبة للناس ليس حق، بل كان هذا تعديا وظلما في نظره، ولم يكن متعديا ولا ظالما، لكن صار هذا تعديا وظلما في نظرهم، لأنهم لم يبلغهم أن الكعبة مبنية على غير قواعد إبراهيم. فهو أصاب الحق في نفسه ولم يعرف حكم الله فيه غير أنه لو حتى تريد تفعل هذا ينبغي أعلام الناس أجمعين بالمسألة، بحيث قد تجد ناصحا يعدل عليك من العلماء الذين هم مثلك في العلم أو أكثر، أو قد تجد موافقة من الناس فتفعل. فهنا قال قد علم الحق في أصل يختلف فيه، هذا أصل مختلف فيه ولا لا؟ هو أن عادة الكعبة من الكعبة مبنية على غير قواعد إبراهيم، هذا أصل ولكنه مختلف فيه، لأن كثير من الناس لا يعلمون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أشر بذلك لعائشة. فكون عبد الله بن الزبير عالم من عائشة هي أمه أو خالته، غير الأمر لم ينتشر بين الناس. فهذا أصل يختلف فيه ولا لا؟ يختلف فيه هنا بسماع وخبر، إن السماع والخبر هو وصل ولم يصل إلى غيره. قال ويظن مع ذلك أن ذلك الغير التارك للإقرار بذلك الحق عاص أو فاسق أو كذا. فالإنسان قد يفعل شيء ولا يعلم أنه قد حرم، ولا يعلم أنه قد حرم، ففي هذه الحالة أنت تظن أنه فاسق، هو لم يكن يعلم، لم يصله العلم، لم يصله العلم، ولذا لابد من الترفق والإخبار. فالرجل الذي مر على المسجد ووجدهم يصلون إلى قلة بيت المقدس، هل قال يا فشاق يا مخالف لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا من تصلي لغير القبلة، أم قال ألم تعلموا أن القبلة قد حولت فتحول؟ فهنا أعلمهم بالحق قبل أن يفسقهم أو يخطئهم أو يكسر، صح ولا لا؟ طيب، والنبي صلى الله عليه وسلم الرجل جاي جالس مع النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم معاه، وجايب له راوية خمر، زجاجة كبيرة من الخمر هدية للرسول صلى الله عليه وسلم، مع أن الرسول أصلا ولا قبل أن تحرم الخمر لم يكن يشرب الخمر، لكنها أجيب لك دي تشربها وتعطيها لغيرك، أنا أجيب لك دي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ألم تعلم أن الخمر قد حرمت؟ حين قال له يا فاسق جيب لي أنا خمرة، ما قال هذا، قال ألم تعلم أن الخمر قد حرمت؟ فالرجل فكها وكبه تمام. المقصود انه قد يغيب الحق عن بعض الناس فيجعلون اشياء لا تفسقه ولا تكفره ولا تخطئه قبل ان تعلمه باحد مدارك اللي احنا قلنا مدارك الخبر. قال لان الغير يكون مجتهدا قد استفرغ وسعه. الرجل اللي جايب الخمر ده اخوان هو شايف انه مجتهد وانه كريم، ولا يقدر على معرفة الأول لعدم المقتضى ووجود المانع. عدم المقتضى أنه الإنسان عدم المقتضى يعني إيه عدم المقتضى؟ ما يقتضيهوش الأمر أنه هو يترك بلاده ويأتي للمدينة. ليه؟ لأنه لو في بلاده بلد إسلام فلا تلزمه الهجرة. لما النبي صلى الله عليه وسلم هاجر من مكة للمدينة وجب على الناس في بلاد الكفر الهجرة. لما فتحت مكة قال الهجرة بعده، فلو في بلد مسلم هل يلزم الهجرة؟ لا، فمفيش مقتضى ان هو يروح خلاص. وفيه مانع انه خبر تحريم الخمر لم يصلوا بعد، خبر تحريم الخمر لم يصلوا بعد، تمام. وكذلك كل الذين فعلوا شيئا لهم في أجر واحد كان إما عدم مقتضى وإما وجود مانع. وأمور القلوب لها أسباب كثيرة، ولا يعرف كل أحد حال غيره من إيذاء له بقول أو فعل. قد يحسب المؤذي المؤذى إذا كان مظلوما ما لا ريب فيه أن ذلك المؤذي محض باغ عليه، فجاي يعتدي عليك فأنت تظن أنه هو بيبغي عليك وهو لا يقصد البغي. معاوية رضي الله عنه ظن أن أبا ذر يبغي عليه، وأبو ذر لم يكن يبغي عليه. أبو ذر رضي الله عنه بيطبق حديثا سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يعلم أبو ذر رضي الله عنه أن الحديث إيه؟ نسخ. حديث نسخ، أن الإنسان لا يحتفظ في داره بأي طعام ولا مال ولا شيء زائد عن قوت يومه وليلته. فأنت بتيجي مثلا بعد المغرب وبتشوف البيت فيه إيه؟ كلتم فعشيت أنت أولادك، لا تبقي شيء، أخرج كلها. هذا الأمر نسخ، وجاز للناس أن يكنزوا الأموال بشرط أن يكونوا قد أدوا زكاتها. فلم يبلغ ذلك أبا ذر الغفار رضي الله عنه، فصار يمنع الناس. فبعض الناس رأوا أن هذا ظلم منه، وهو ليس بظالم، هو ليس بظالم، لكن رأوا أنه هو فالآخرون رأوا أنهم مظلومون، فاشتكوا لعثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه أمير المؤمنين، فاستخدم أبا ذر وحدث ما تعرفون. فالذين كان ينتقدهم أبو ذر رضي الله عنه كانوا يرون أن أبا ذر يظلم، نعم، وكانوا يظنون أن هذا أذى، بينما هو الذي في نظرهم هو مؤذي لم يكن أبدا يقصد أي أذى رضي الله عنه وأرضاه. وكذلك لما فعل خالد بن الوليد وقتل الناس قالوا صبأنا صبأنا صبأنا، فهو صبأنا يقصدون بها خرجنا من دين الكفر إلى دين الإسلام، هو صبأنا يعني كفر ذبح. أذاهم؟ أذاهم، لكن هو معذور؟ معذور، وهم معذورون؟ معذورون. فلا بد، يقول هو في كل الأمور الإنسان ينظر إلى مسائل، هل الباغي أو الظالم يظلم فعلا عن بينة ويقصد ذلك ويقصد الظلم كما كان يفعل الحديث مثلا أو كما كان يفعل ابن أبي ذؤاب، أم أنه قد يظلم متأولا ولا يدري أن الذي يفعله هو ظلم ولا يدري هذا. هو هنا ماذا يريد؟ خلي بالك ما تنساش احنا نتكلم عن ظلم الحكام، فماذا يريد؟ ان تنظر الحاكم وتتسرعش، تقول هو لا يمنع الخمور هو كافر، او تقول هو لا يقتل السارق هو كافر، لا يا عم ده كفر ذنوبي، طب هو ظالم. الله يهديك انت ممكن هو يكون عنده يعني قيام ليل لله، يا رب مكنني وطبق حدودك، لكن لا يستطيع. في عوامل كثيرة جدا، الحكام هؤلاء مهددون دائما من القوى الظالمة الباغية الطاغية الموجودة في العالم. أنت فاكر أن أمريكا بتراقب كل الحكام، والحاكم اللي يخرج عن مسار بيدبروا له المكائد، بل ممكن تيجي قواتهم تقتله. لما هم ميتوا قتل القذافي، طيب قتلتم القذافي ليه؟ يجي الإخوة مغيبون يقول لك لأنه كافر، نيتوا يقتلوا لأنه كافر، نيت يقتل لأنه كافر، لا يمكن طبعا، لا يمكن طبعا. ولما هو كافر ما قتلتوش من 40 سنة، لماذا لم تقتلوا من 40 سنة؟ لابد الإنسان يفهم الأمور، إن ممكن حاكم مسلم يريد تطبيق وممنوع من التطبيق، هتطبق هتقطع السارق، طيب اقطع السارق، هيدبر لك مؤامرة وتيجي الأسطول السادس والأسطول السابع وطخ طخ خلاص، كما فعلوا التدبير لصدام حسين وأبو دمروا العراق كله. فلابد أن احنا نلتمس الأعذار ونقول ربما 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 يقصد هنا، حتى لا تتحول الأمور إلى مخالفة للحق اللي هو ترك الحق أو ترك الصبر. فالآن يا أخي هذا الحاكم ممكن يكون ليس ممكن يكون ليس بالظالم ولا يقصد هذا الذي تراه أنت، فعندما تتأكد من ذلك لا تترك الحق. طيب عندما تتأكد أنه ظالم لا تترك الصبر. تمام كده أخوان؟ يبقى مثلا أنتم في دولة تنظر إلى الحاكم، الحاكم هذا يفعل أشياء تغضب الله عز وجل، طيب تأكدنا أنه يفعل هذا عمدا وأنه ليس عليه ضغوط ولا أي شيء، فإذا هنا هذا هو الحق أنه ظالم، يبقى لازم ألزم إيه؟ الصبر. لكن لو تأكدت في الأولى أنه مضغوط عليه وأنه لا يقدر وأنه جاي في خضم تجارب متوارثة، فهنا لابد أن ألزم إيه؟ الحق. يبقى معناه التعامل مع الحكام لابد فيه من لزوم الحق، فإن كان فلا بد من لزوم الصبر. قال وإن كان ظالما لا تأويل له، هنا ثبت الآن الظلم، فإن كان ظالما لا تأويل له فلا يحل دفع ظلمه بما فيه فتنة، فلا يحل دفع ظلمه بما فيه فتنة بين الأمة. يبقى الثورات ستؤدي إلى دفع الظلم بما فيه فتنة شر أعظم من الظلم، وبما فيه شر أعظم من ظلمه، بل يؤمر المظلوم هنا بالصبر، فإن في ذلك فإن ذلك في حقه محنة وفتنة. مثل من يا شباب؟ أحمد بن حنبل. أحمد بن حنبل مظلوم 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 مظلوم، صبر ولا هيج الناس؟ لماذا يصبر؟ لأن هذه محنة وفتنة، والمحنة دائما تأتي بالخيرات، فهي محنة وفتنة. المقصود بالفتنة هنا البلاء، إنها محنة وابتلاء. طيب ابن تيمية، ابن تيمية أمره عجيب أيضا. ابن تيمية لماذا سجنوه حتى مات في سجنه؟ بسبب مسائل الطلاق، هو يرى الطلاق المعلق لا يقع، وإن الطلاق البدعي لا يقع، لطلاق المرأة الحائض، طلاق في ظهر جمعت فيه، طلاق قال علي الطلاق أنت طالق، كل هذا ابن تيمية لا يرى. وهم هناك على رأي الأئمة الأربعة بأن هذا يقع، ضربوه وسجنوه لغاية ما مات في السجن. الآن جميع الدول وجميع دور الإفتاء في العالم تأخذ بكلام ابن تيمية، يعني الآن كل المملكة العربية السعودية تأخذ بكلام أن الطلاق البدعي إيه؟ لا يقع، وذلك الإفتاء في مصر لا يقع، وفي ليبيا وتونس والجزائر والمغرب والأردن كله كله خلاص. فهو الرجل مسجون ظلما، لكن صبر واعتبرها إيه؟ فتنة ومحنة، فتنة ومحنة. فكذلك كل واحد منا طلاب العلم إذا تعرض لهذا فإنه لا ينبغي أن يترك الحق، وإن ما أستمسك بالحق فلا ينبغي أن يترك الصبر إذا ثبت الظلم. إذا ثبت نصبر، لابد من الصبر. وفي وإنما يقع المظلوم في هذا لجزعه وضعف صبره، أول ما يتعرض هو لظلم يجزع ولا يصبر. وإذا أنت ترى دعوات الثوريين في الخارج في تركيا وقطر يدعون لهم المصريين الهاربون إلى هناك، أين الحراك؟ حراك إيه؟ أين الحراك؟ مصر الآن دولة كلها ظلم، ويوجد 100,000 في السجون. ما يوجد 100,000 في السجون، عليهم أنهم يعملوا إيه؟ وإذا كانوا ظلما يستحقوا فالمسجون ده ما بين اثنين، يا إما هو ظالم يا إما مظلوم، فإن كان ظالما فهو يستحق، فعليه التوبة والاستغفار، وإن كان مظلوما عليه أن هو هذا الدين. لكن يقع المظلوم في هذا لجزعه وضعف صبره أو لقلة علمه وضعف رأيه، فإنه قد يحجب أن القتال ونحوه من الفتن يدفع الظلم عنه ويظن ذلك، ولا يعلم أنه يضاعف الشر كما هو الواقع. شيخ الإسلام يقول كما هو الواقع في زمن نحن الآن أكثر تبصرا في هذه الأمور كما هو الذي وقع في كله. فشوف اللي حدث في تونس وليبيا ومصر واليمن والعراق وسوريا، أعوذ بالله. فضعف الشر كما هو الواقع، نقول والله يا شيخ الإسلام كما الواقع عندنا، وقد يكون جزعه يمنعه من الصبر هذا الذي حدث. إن زادوا يجري المرتب المرتب لا يكفي، المرتب الذي تخرب البلد، المرتب لا يكفي تخرب البلد الذي تعيش فيه، تسيل الدماء. أنتم شوف الآن تتقبلون هذا الكلام، لكن العام لا يتقبلون ما تقولوا وينظرون إلى أننا من كوكب آخر أو متخلفون. ولما كنا نقول لإخواننا الليبيين القذافي خير لكم لو كنتم تعلمون، كان يستنكرون ويهيجوا ويصروا يصرخوا. ولما كنا نقول للمصريين اصبروا على الرئيس مبارك، أنت يضعف قلب الخطبة، يضيعون الخطبة ويضيعوا الكلام. والله سبحانه وصف الأئمة بالصبر واليقين، يعني من علامات الإمامة في الدين أن تتميز بالصبر واليقين. اليقين يأتي عن علم، والصبر ده صفة أساسية على الظلم. قال وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنوا. إذن لا تنال الإمامة في الدين إلا بالصبر واليقين، لا تنال الإمامة في الدين إلا بالصبر واليقين. وقال وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تواصوا بالحق، العلم الشرعي حق كل، والإنصاف بين الناس حق، وتواصوا بالصبر. وذلك أن المظلوم وإن كان مأذونا له في دفع الظلم عنه، بقوله تعالى ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، فذلك مشروط بشرطين، أحدهما القدرة على ذلك. على ذلك بويس قدرة عليه ذلك، ما هو ذلك؟ لا، على دفع الظلم، على دفع الظلم، القدرة على دفع الظلم. الثاني قال لي يعتدي، قال لي يعتدي. فلو وجد مثلا ناس عندها قوة يقول نستطيعون نزيل الحاكم، طيب نزيل الحاكم، ولكن هل يحدث بعد ذلك عدوان؟ يقول لك نعم لابد، يقول لا لا يصلح، لا يصلح. ولذا احنا لما أيدنا حركة أهل الحل والعقد في إزالة مرسي كان لأنه حدث شرطين دول، أول شيء القدرة بمنتهى البسط، منتهى البسط خالص كده. دخل المشير السيسي وجلس الرئيس مرسي وقال له أنت كذا كذا، خلاص أنت ما يطلعش من هذا. قال له خلاص أنت ما خلاص أنت معزول، أنا حجيب أمريكا وحجيب الإخوان. قال له أنت حسر، خلاص ما يطلعش الرجل ده من هنا. وحدث إيه؟ حدث في البلد ولا اي شيء. طيب حدث انه طلع رئيس سيسي مثلا مشير سيسي وقال للجيش اضربوا الشعب، أبدا ولا اي شيء. فتم الشرطين، القدرة وعدم العدوان، وتم العزل. وحدث هذا الكلام في سنة 1964 في المملكة العربية السعودية، اجتمع الامراء ومعهم الامير فهد وزير الداخلية اللي صار بعد ذلك ملكا، ومعاهم الأمير فيصل وهو ولي العهد اللي صار بعد ذلك ملكا، الأمراء كلهم، ومعهم معهم العلماء سيمو بن باز ومحمد بن إبراهيم و و كان الشركة وزن ساعتها عند 30 سنة فقط، والعلماء والأمراء موجودين. ودخل الأمير فهد وزير الداخلية على أخيه الملك سعود وقال له يا أخي جلالة الملك قررنا عزلك. شلون؟ قال له قررنا عزلك. انظر، فنظر من شرفة القصر وجد الأمراء وجد العلماء، فكتب التنازل، والملك تولى الأمير فيصل ملك البلاد. هنا فيه قدرة، طيب فيه تعدي حق في الشرطة. تعالى بقى شوف خلع القذافي، لا قدرة ومنتهى التعدي، مفيش قدرة، ولذا الهيك هو اللي عزل مش الشعب كما يقولون. الشعب يقول لك احنا اللي شلنا، انتم شلتوش حاكم، انتم لم تعزلوا شيء. اللي حصل ان النيت هو اللي فانتوا خليتوا بلادكم تخوف فيها اهل الكفر، زي حصل تعدي او حصل تعدي. وحصل خراب وحصل أشياء كثيرة ودمرت مناطق رهيبة جدا في ليبيا. فما الذي حدث؟ ما الذي حدث؟ فإذا كان عاجزا، من هو العاجز؟ إذا كان من عاجزا؟ المظلوم. إذا كان المظلوم يعني الشعب أو غيره، إذا كان عاجزا أو كان الانتصار يفضي إلى عدوان زائد والتعدي لم يجوز، لم يجوز. فانتبه للشرطين دول. وهذا هو أصل النهي عن الفتنة. فإذا كان المنتصر عاجزا وانتصاره فيه عدوان فهذا هذا، فهذا هذا. نيجي نبص لسوريا، البشار يستحق انه يعزل بل يقتل كمان. عندكم قدرة؟ نعم. كذبوا، لم يكن عندهم قدرة. انتوا القدرة سميتوا نفسكم جيش النصرة، هي بالتسمية مش ليست بالتسمية. طيب في تعدي لم نتعدى، كانوا عاجزين والى الان عاجزين، فلم يكن عندهم الشرط الاول هو القدرة، صح؟ زاد انهم تعدوا وخربت سوريا. فبيتكلم الشيخ هنا على شرطين اساسيين لابد من مراعاتهما. فانت طالب العلم فيش في هذه المسألة وتكلم العوام فيه، فيش اشكال. قال: ومع ذلك فيجب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بحسب اظهار السنة والشريعة. يعني كنت استطيع تنصح الحاكم الذي يظلم، استطيع تقابله وتتكلم معه وتأمره بالمعروف والنهي عن المنكر، فهذا واجب لانه لم يستبدأ فتنة ولا شر. والنهي عن البدعة والضلالة بحسب الإمكان. شايف بيقول إيه؟ بحسب الإمكان. شيل بحسب الإمكان وهات آية: فاتقوا الله ما استطعتم. قال: كما دل على وجوب ذلك الكتاب والسنة وإجماع الأمة. أما الكتاب فالآيات التي ذكرناها اللي هي الصبر والإيه؟ واليقين. وأما السنة فالنبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة أكثر من 18 حديثا متفقا عليه في وجود الصبر على أئمة الجور والظلم. وأما الإجماع فقال الإمام النووي رحمه الله قال: وبعد حادثة دير الجماجم أجمعت الأمة على حرمة الخروج على أئمة الجور. أجمعت الأمة بعد مقابل دير الجماجم اللي حصل ما بين الحجاج واللي حصل فيها موت القراء وتسبب في موت سعيد بن جبير، أجمعت الأمة على حرمة الخروج على أئمة الدولة. فإذا عندنا كتاب وعندنا سنة وعندنا إجماع. القدرة وعدم التعدي، هذا في حال عزل الرئيس. كيف يمكن تطبيق هذا إذا كان زوج أو أخ أو جار أو مدير؟ لا، هذا أمر آخر. نحن نتكلم عن الظلم الذي لا يدفع إلا بالشرطين دول. أما الظلم الذي يدفع بدون الشرطين دول فيبدأ واحد يقتل الناس، ممكن الشرطة تقبض عليه وتعدمه؟ أه ولا شيء. ماذا يجي؟ هنتكلم على الإيمان، على الذي إذا انتفع ظلمه أدى إلى شر أكبر. إذا انتفع ظلمه أدى إلى شر أكبر، لأنه اللي بد من مقارنة المفاسد والمصالح. أما زوج المحكمة موجودة، المحكمة موجودة، والأخ المحكمة موجودة، والأب المحكمة موجودة، والجار المحكمة موجودة، القانون كما يقولون موجود. فإحنا الكلام شيخ الإسلام هنا على الظلم الذي لا يندفع إلا بقدرة وعدم تعدي. فالآن هذا الظلم اللي هو يحدث من زوج أو أخ أو جار أو مدير عمل، كل هذا يمكن دفع ظلمه ولا لا؟ ممكن دفع ظلمه بمنتهى البساطة. قال: ومع ذلك يجب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. واول امر بالمعروف والنهي عن المنكر نشر هذا العلم. نحن فوجئنا بان شعوبنا لم تكن تعلم، وانت كنت تقول وان ضرب ضعفك واخذ مالك. هو الحديث كنا نقول كانهم يسمعون الغاز، لم يكونوا سمعوا عنها. نتيجه تغييب رهيب جدا، وده يطعن في الذين كانوا يتولون وسائل الدعوه أنهم كانوا قاصدين أن يغيبوا الشعوب عن هذه الأمور التي تنفعهم، وأنهم كانوا مغرضين سواء كان جماعات أو غيره أو حتى أزهر وغيره، كله كان يغيب عن الناس هذه المعلومات، يغيبونها، ما سمعنا منهم هذا. بل المشكلة أننا بدأت الفتن والثورات لم نجد القائمين بالدعوة يقولون هذا أيضا. يعني لما جت الناس تخرج على أي حد، على زين العابدين مثلا في تونس، أو على القذافي في ليبيا، أو على مبارك في مصر. هل وجدتم المؤسسات الرسمية الدعوية تقول للناس قال الإمام مسلم بسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم اصبر وإن ضرب ظهرك واخذ مالك؟ ما سمعنا هذا الأزهر بتاعنا كله، ما قال نصف كلمة إلى الآن على فكرة، مش من ساعتها ده، إلى الآن لم يقل شيء. طيب الجماعات الموجودة ما قال، فين كلام جماعة التبليغ، جماعة الإخوان، جماعة كذا، فين جماعة أنصار السنة؟ هم يقول أنصار السنة المحمدية. طب ما هي السنة المحمدية لماذا أخفيتموها؟ أنتم الآن أعداء السنة المحمدية ولست أنصار السنة المحمدية. فإذا الأمر بالمعروف يبدأ بأن احنا ننشر هذا العلم أصلا، لأن الوقاية خير من العلاج، فما انتشر وفوجئ الناس بأصوات ضعيفة تقول الثورة حرام، أصوات ضعيفة جدا، صوت جاي من المملكة للمشايخ اللي هناك، أو أصوات هنا مثلا لما يكون رسلان ولا فلان ولا علان، دول بالنسبة للخضم الرهيب أصوات إيه؟ ضعيفة جدا، ضعيفة جدا. فخربت البلاد والعياذ بالله بسبب عدم الأمر بالعرف والنهي عن المنكر مسبقا. وهنا الأمر بالعرف والنهي عن المنكر اسمه إيه؟ الدعوة. الدعوة يعني ليت مسألة نصح الحاكم، ده جزء من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن أعظم الأمر بالمعروف وأعظم النهي عن المنكر هو دروس العلم الشرعي، لا سيما العلوم المتعلقة بالعقيدة والخروج من مسائل العقيدة هي طاعة ولاة الأمور، مسائل العقيدة. وكثير من ولكن للأسف لماذا حدث هذا من المؤسسات الرسمية؟ يعني لن نتكلم عن إخوان أو أنصار السنة أو جماعات الجهاد والتكفير، لأن هؤلاء أصلا مكفرين الحاكم. لكن العجب من المؤسسات الرسمية، لماذا لم تنبه على هذا؟ لأن أصولهم معتزلية، والمعتزلة يرون الخروج على الحاكم الظالم. كل المعتزلة مثلا فرق الشيعة بين كامل حتى الزيدية يرون الخروج على الحاكم الظالم، بل زيد نفسه اللي هو مؤسس الزيدية خرج وقتل. فهنا الأزهر كله أشعاري متريدي، والأشعارية فراخ المعتزلة لا يرون مسألة الصبر والكلام ده محدش، فلن تجد هذا الكلام. ومن هنا سر من ضمن أسباب محاربتنا للعقيدة الأشعرية، العقيدة فاسدة من كل الوجوه، مجتمعيا دنيا ودين فاسدة تماما. فالله المستعان، إذا طالب العلم يدرس مذهب أهل السنة والجماعة. قال يجب الأمر المعروف أن المنكر بجميع صوره، الدعوة الفردية، الدعوة الأسرية في أسرتك، الدعوة المجتمعية، الدعوة في المسجد، تعليم العلوم الشرعية للناس، النصيحة لكل من استطعت أن تنصح، هذا واجب، هذا واجب. إذا لم ينصرح المجتمع نقض أمر الله، نقول معذرة إلى ربكم، أعذرنا إلى الله. قال والنهي عن البدعة والضلالة، فإحنا نبين بين الناس السنة والأسماء الحسنى والصفات، وهو هو القصد إرساء السنة حتى لا تدخل، إذا دخلت البدعة دخل مع الفساد والخراب على طول، بحسب الإمكان كما دل على وجوب ذلك الكتاب والسنة وإجماع الأمة. طبعا الأمر معروف عن المنكر موجود في القرآن والسنة والإجماع. وكثير من الناس قد يرى تعارض الشريعة في ذلك، فيرى أن الأمر والنهي لا يقوم إلا بفتنة، فإما أن يؤمر بهما جميعا أو ينهى عنهما جميعا، وليس كذلك، بل يؤمر وينهى ويصبر عن الفتنة، أو بل يؤمر وينهى ويصبر عن الفتنة، كما قال تعالى وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، ثم قال وإيه؟ واصبر على ما أصبر. يبقى لما يجي واحد يقول لا لن نأمر بالمعروف، في فتن وفي مشاكل، تسكت وغيرك يسكت وغيرك يسكت، إذا لن يعرف المعروف ولن ينكر المنكر. وإن الله لا يغير بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، والتغيير يكون بالطرق الشرعية ليست بالطرق الثورية. قال وقال عبادة، هذا هنا الشيخ الإسلام حيدينا بعض الأحاديث التي تدل على، لكن خد بالك سمع صاهمة المقصود بيش ولاة الأمور. قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة. سمع طاعة الرسول، لا المقصود أن بايعوا على السمع والطاعة الرسول، ولا هذا تنبيه بالسمع والطاعة لكل ولاة الأمور الذين يأتون بعد رسول الله أيضا، أيوة على السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا. عسرنا ويسرنا دي حتى احنا طلاب العلم نتكلم ما بنبينش عسرنا، يعني لما يكون في فقر في البلاد وفي ضنك وفي غلاء اسعار ده اسمه عسر، ده اسمه عسر. ما لنا يتاجرون به الجماعات تتاجر به الناس في معاناه كيف ده قال في عسرنا قبل يسرنا، في عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكرهنا. المنشط يكون نتيجة السعادة من الأوضاع، والمكره يكون نتيجة الضيق من الأوضاع. وآثارتنا علينا، هو النبي صلى الله عليه وسلم هيكون فيه أثر يا أخوانا؟ يبقى الكلام هنا ليس على النبي صلى الله عليه وسلم، ده ينطبق على كل ولاة الأمور فيما بعد ذلك. فيكون أثر علينا يعني أثره، يعني حكام يستأثرون بالمصالح والأموال والمميزات ومعهم أتباعهم وأقاربهم وحاشيتهم والشعب مظلوم. قال ومع ذلك نسمع ونطيع. فلما يجي القرضاوي ويقول لك حديث اسمع واطع من ضرب ظهرك واخذ مالك فهو فيه مسلم بس ضعيف، يقول طب من الحديث ده نفسه هو لا عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكرهنا واثرتنا علينا. اثر دي اكبر حاجه، هو بياخد مالي. والا ننازع الامر اهله، والا ننازع الامر اهله، وأن نقوم أو نقول بالحق حيث ما كنا. شايف؟ ولا نترك قولة الحق. قولة الحق يجي حاكم مثلا يقول لك الشعب اللي صار ده أنت لماذا لم تصبر معه؟ قل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا كذا، ولا أنه لا نخرج على الحاكم. يقول يعني أنا الظالم، نقول له والله يوجد ظلم في المجتمع، وكان نود منكم أن ترفعوا هذا الظلم لو أمكنكم كده. لكن تقول لا ده انت قاعد الواحد ده انت عمر بن الخطاب، لا 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 يجوز. مدح الحكام لا يجوز الا بما فيهم فقط، اما المدح هكذا على طول هذا لا يجوز ابدا. لا يمدح الحاكم المسلم الا بما فيه، لا يمدح الحاكم المسلم الا بما فيه، ولا تذكر معايبه. فلما تيجي تمدح تحب تمدح رئيسك تمدح تمدح بالأمور التي فيه فعل، وأما العيوب والمسالب لا تتكلم فيها ولا تقبل الكلام فيها. هذا هو، فهذا المدح. لأن البعض يقول لك مدح الحكام لا يجوز، نقول لا يجوز بس بشرط أن يكون بما فيه. قال وأن نقول بالحق حيثما كنا لا نخاف في الله لو مثلا، وهذا حديث متفق عليه سبحان الله. فأمرهم بالطاعة ونهاهم عن منازعة الأمر أهله، وأمرهم بالقيام بالحق. ولأجل ما يظن أو ما يظن من تعارض هذين، تعرض الحيرة في ذلك لطوائف من الناس. يعني بعض الناس علمه قليل فيقول طب نسمع ونطيع وأمر بالمعروف والمنكر كيف، ما هو يقول لك اسمع وأطع طيب، وبعدين قال وأمر بالمعروف والمنكر، طب ما الظلم منكر والعدل معروف، اذا لازم انهى عن الظلم وامر بالمعروف، فهذا تعارض عنده. هذا لمن لم يتعمق في الايه في الامر. فلذا كانوا يتجرون علينا بان هذا ظلم ومنكر ويجب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكل ما تكلم واحد منهم يقول لك قام الى حاكم ظالم فامره ونهاه فقتل صح. فهنا قال والحائر الذي لا يدري لعدم ظهور الحق، هو الحق ظاهر بس لعدم ظهوري عنده، لعدم وصوله هو إليه، وتميز المفعول من المتروك، تميز المفعول يعني ما يجب، من المتروك يعني ما يحرم، ما يفعل إما لخفاء الحق عليه أو لخفاء ما يناسب هواه عليه. إما أن الحق خافي عنه، وإن الأمر بالمعروف لا يناسب الصبر على الظلم، وكذلك انها المنكر لا ينافي الصبر عن الظلم، اما خافي عنه هذا الحق او انه هذا لا ينافي هواه، هو هواه انه يخرج، لانه ممكن ينال منصب يسرق اموال يكسب اشياء، وفي ناس تكسب وفي ناس منتظره ثورات هنا في مصر يريدون يبنوا ويستولوا على الاراضي ويبوروا ارض زراعيه، ففي مكاسب ماليه كبيره جدا، ناس كثيره جدا منتظره على طول الخط في الصحراء من أول العمرية لما للسلوم في قرب ليبيا، هؤلاء كلهم يريدون تقسيم الأراضي وبيعها بأموال طائلة جدا، والدولة الألمان عنه، وكثير من أهل الريف يأخذ عنده أرض زراعية، يريد ثورة لكي يحول هذه الأرض الزراعية إلى أرض مباني تباع بعشر أضعاف سعرها. طب الشعب يجوع ما يجوع، طب المحاصيل المحاصيل ستقل والقمح سينقص، ما تنقص، أهم شيء يملأ. ولذا من بعد 25 يناير امتلأت القرى الريفية بالسيارات الفخمة، لأنه حول الأرض الزراعية إلى أرض مباني. فهذا يعرف الحق ولكنه يخالفه بسبب ما يناسب هواه، عرفت؟ ففي واحد لا يعرف الحق فينطلق، وفي واحد يعرف الحق ولكن هذا الحق لا يناسب هواه، لا يناسب هواه فيندفع إلى مخالفته، والثاني أسوأ من الأول. والبدعة مقرونة بالفرقة، ناسي طالما في بدعة لابد يجي سفر، عمر الناس ما تجمعهم بدعة أبدا، لا يمكن. والبدعة مقرونة بالفرقة، مثل مثلا البدعة التشيع، هم كان فرقة 22 فرقة، 22 فرقة متشيعة، منهم النصيرية ومنهم الدروز والاثنى عشرية والزيدية، 22 فرقة. إذا بدعة التشيع أدت إلى التجمع إلى الفرقة، إلى الفرقة. أنت تظن مثلا تشيع بشار الأسد بس التشيع الخميئي؟ لا، ده نصيري وده اثني عشري، ومثل تشيع الزيدية؟ لا، ومثل تشيع الدروز والإسماعيلية؟ لا. فالبدعة مقرونة بالفرقة، كمان الخوارج، خوارج كم فرقة حدثت أيام علي بن أبي طالب؟ فرق لا حصر له. كما أن السنة مقرونة بالجماعة، ليه؟ السنة تجيب جماعة، لماذا؟ لأن كل أهل نحتكم إلى شيء واحد، كتاب وسنة، فاللي عنده نفس طيبة يحتكم إلى قال الله قال رسول، لابد على طول. فما تأتي الفرقة إلا بمخالفة منهج أهل السنة والجماعة، فيقال أهل السنة والجماعة كما يقال أهل البدعة والفرقة. قال: وقد بسطنا هذا كله في غير هذا الموضع في المنهاج وفي درء تعارض النقل والعقل. وإنما المقصود هنا التنبيه على وجه تلازمهما، فلازم إيه؟ أن السنة تأتي بالجماعة وأن البدعة تأتي بالفرقة. موالاة المفترقين، وإنما المقصود هنا التنبيه على وجه تلازمهما موالاة المفترقين، أنه لا ينبغي أن نوالي المفترقين أبدا. ففرقة المعتزلة انشقت إلى مترودية وأشعرية واعتزالية ومترودية وكلابية، نوالي من فيهم؟ ولا أحد. وإن كان كلاهما فيه بدعة وفرقة وفرقة، أو كانوا مؤمنين فيوالون بإيمانهم، فيوالون بإيمانهم ويترك ما ليس من الإيمان من بدعة وفرقة. فإحنا نحب المسلم من كل وجه ونكره بدعته أو معصيته. المسلم يحب من كل وجه، مسلم شرب خمرة، مسلم زاني، مسلم ظالم، مسلم نحبه لكن نكره بدعته أو فسقه. والكافر يبغض من كل وجه، والكافر يبغض من كل وجه. قال: فإن البدعة ما هي ما لم يشرعه الله من الدين. ده تعريف جامع عظيم جدا للبدعة. ده تعريف جامع جدا. ما هي البدعة؟ بدل ما تحفظ كلام الإمام الشاطبي رحمه الله، طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله عز وجل. ده التعريف اللي الطلاب العلم بيحفظه من صغره كنت تحفظه. البدعة طريقة في الدين، في الدين خد بالك، يبقى يخرج من ذلك الابتدعات في الدنيا ليست بدعة، سيارات ولا طائرات ولا صواريخ ليست بدعة، طريقة في الدين مخترعة يعني لم تكن موجودة على عهد الرسول والسلف، تضاهي الشرعية شكلها شرعي، اللي بيقرأ القرآن بيذكر الله عز وجل فتضاهي الشرعية، فيها شيء شرعي، نحتفل بليلة النصف من شعبان ونقرأ قرآن فتضاهي الشرعية، يقصد اللي بالسلوك عليها يعني نقصد بممارسة هذه البدعة المبالغة في التعبد. لماذا مبالغة؟ لأن زيادة على الرسول صلى الله عليه وسلم ومن رغب عن سنتي فليس مني، يقصد بالسلوك يعني المبالغة في التعبد لله عز وجل. ده تعريف طلب العلم لازم يحفظ، لازم الكتب انت مش حافظه اكتبه واحفظ. طريقة في الدين مخترعة فضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله عز وجل. يا شيخ الإسلام جمع كل، طبعا هو قبل الشطر دي، قال شيخ الإسلام رحمه الله البدعة ما لم يشرعه الله من الدين، بس خلاص ما لم يشرعه الله من الدين، يعني شيء غير مشروع ولا ليس موجود في الدين، يبقى بقى في أي، لكن في الدين لا، ما لم يشرعه الله من الدين. ودي سهلة صح، يعني أربع كلمات، ما لم يشرعه الله من الدين، أربع كلمات. مخترعة تضاهي الشرعية، تضاهي أن تشابه الشرعية، يقصد بالسلوك عليها يعني يقصد بممارستها المبالغة في التعبد لله عز وجل. قال فكل من دان بشيء لم يشرعه الله فذاك بدعة وإن كان متأولا فيه. يجي مثلا ناس في بعض المراكز في المغرب وكده يقول يا شيخ احنا عندنا المرأة لما تحفظ الجزء الأول من القرآن نعمل لها حفلة ونجيب لها هدية وجايزة تقديرية. نقول له لا بدعة. احنا الشيخ بنشجعها، نقول ما الصحابة كانوا بيشجعوا، ما عملوش كده ليه؟ فهنا طريقة في الدين مخترعة تضاهي، أو هذا شيء غير مشروع في الدين بس وخلاص لم يشرعه الله في الدين. ف وإن كان متأولا، هو متأول، هو لا يقصد هنا أنه يحارب السنة ولا يحارب الدين، ده هو قصده التقرب إلى الله عز وجل. هو معظم العوام بيقبلوا البدعة. لماذا؟ يقول لك يعني الصلاة على النبي غلط، واحد يكتب لك على المحل بتاعه وفي العربية بتاعه هل صليت على النبي اليوم؟ يا عم بدعة، هو الصلاة غلط يا ابني، نقول لك الصلاة غلط. أو يفتح قرآن يجيبه في المساجد ويعملوا قرآن في الفجر وقرآن في العصر وقرآن يوم الجمعة. القرآن هو عيش. أنا أقول لك القرآن، أنا عبر أتكلم في القرآن ولا دي، أنا بقول لك إن تشغيل القرآن في هذا الوقت ما عمل أصغر لك. هو كان عندهم تسجيلات وما كان عندهم قراء، والتسجيل ده عبارة عن إيه؟ ما هو راجل بيقرأ بس متسجل. هي هي لكن ممكن يا ابن مسعود قرأنا أيتين قبل ما نخطب الجمعة، يا أبا موسى الأشعري نعم رسول الله اقرأ لنا بعض الآيات قبل أن نخطب الجمعة، كان ممكن ولا لا؟ لم يفعلها. يبقى خلاص، يبقى طريقة في الدين تضاهي يقصد يقصد بالسلوك عليها وبلغها في التعبد لله. السؤال عند النساء يقول أن ذات شرح كثير من الناس قد يرى تعارض الشريعة في ذلك، فيرى أن الأمر والنهي لا يقوم إلا بفتنة. يعني هو يقول الظلم حرام، حرام الظلم حرام، والظلم منكر لابد منها عن المنكر، فتقول النهي عن المنكر سيؤدي إلى فتنة. ثم ولابد مناس، فهذا معنى. فنقول لهم يا أخوان أنتم تقومون بثورة الآن، هذه الثورة ستسبب خراب ودماء. يقول لك ما لابد، لابد من فتنة، لأن ما فيش أمر معروف عن المنكر إلا بفتنة. نقول له لا، فهنا الفهم هذا فهم غلط. نقول له الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشرعي بالطريقة اللي حددها النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كان بالطريقة هذه النبي صلى الله عليه وسلم مؤدس إلى مضرة نصر. فأحمد بن حنبل قام يقول للناس القرآن غير مخلوق، ولا هنا أمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تمام. هل قال هي مسورة على المأمون أو على الواثق؟ لا، ما لم يقل أبدا. يبقى اتبع الأمر الشرعي. هل تبع ذلك فتنة؟ تبع ذلك محنة وبلاء، لكن هذه المحنة والبلاء لم تتعدى إلى تدمير الناس وهلاك الدماء وهلاك الأرواح، عرفنا؟ فإذا الأمر المعروف والنهي عن المنكر إن أدى إلى فتنة محتملة كالذي حدثت مع السلف، نعم. أما إذا لم يكن كذلك فإنه فتنة لا ينبغي أن نقود الناس إليها، لأن القاعدة معروفة. إذا غلبت المفسدة درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. فأحمد بن حنبل درء المفسدة، لكن الثورات ما درأت مفسدة، سببت زيادة مفسدة. طيب مفهوم الكلام هذا خلنا ماشيين واحدة واحدة، لأنه هو كلام طيب ولكن لما بتفهم بيبقى أجمل وأهل. قال لا توجد فتنة إلا بسبب مسائل العقيدة. لا، ما الفتنة لها معاني، بس ليس الفتنة من الكفر في كل المواضع. طيب أكمل دي وبعدين أسأل عشان ما. وهذا موجود من جميع أهل التأويل المفترقين من الأولين والآخرين. يعني بدعة الاعتزال أنكرت صفات الرب عز وجل بزعم بتأويل فاسد إن لابد من تنزيه الله، فننزيه عن الأبعاد اللي هي الأعضاء يعني. فبحجة تنزيه الله هذا تأويل أدى إلى وجود البدع اللي هي الفرق بدع. والأشاعرة أيضا لما تتكلم معاه هو كله يريد منك تنزيه الله، لكن هذا إرادة سليمة وفعل غلط، نية سليمة وفعل غلط. فقال موجود من جميع أهل التأويل، لا نكفر الأشاعرة لأنهم أهل إيه؟ وهم يأمرون بالتأويل، فأي حديث يجي لك فيه ذكر صفة الله أول ورم تنزيها، هم عندهم كده أول ورم تنزيها، يعني أول وكون يكون قصد تنزيه الرب. فإذا المخيف كلها جت من التأويل، أي تأويل الفاسد. فقال موجود من جميع التأويل المفترقين من الأولين والآخرين، فإنهم إذا رأوا ما فعلوا مأمورا به ولم يكن كذلك فليس ما فعلوه سنة. فهو لما يجي ينكر استواء ظهر الرب يرى أن هذا واجب عنده، لأنه هو في نظره بينهى عن الإيه؟ عن المنكر. وهو كذلك ولا ليس كذلك؟ ليس كذلك، بل هو بدعة متأولة مجتهد فيها من المنافقين سواء كانت في الدنيا أو في الدين. يعني أصل هذه البدعة بتكون لأن واصل بن عطاء وعبيد بن عمرو وغيره هؤلاء كانوا أصلا ضالين منافقين، فيدخلون ويبدون درس الفلسفة وغيره ويخدعون الناس بحجة التأويل الفاسد. كما قال تعالى لو خرجوا فيكم من هم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم. المنافق يخرج معاك وإحنا منطلقين مثلا في أعداء يهود هناك كانوا معنا السلاح، خلي بالك ممكن يطلعوا لنا من اليمين، لا ممكن القوات الأمريكية تضرب في وقت واحد، ممكن يفضل يعمل خلال في المؤمنين. ولا أوضعوا خلالكم يعني لا أوقعوا فرقة بينكم، يبغونكم الفتنة يريدون لكم الفتنة يعني الاضطراب الشديد والفرقة. وفيكم سمعون له، أن كلام المنافقين بيكون كلام كده مدهون ومزخرف، فممكن لا حد يستمع لهم. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء الزيغ هنا النفاق المرض. وتجد أئمة أهل العلم من أهل البدعة والفرقة من أهل الإيمان والنفاق. تجد أئمة أهل العلم، أهل العلم يعني علماء المبتدع، هم المبتدع جهال ولا فيهم علماء؟ علماء كبار جدا فيهم. قال هم من أهل البدعة والفرقة وهم من أهل الإيمان والنفاق، يعني فيهم ناس مؤمنة ولكن تأول تأويل فاسد، ومنهم منافقون. يصنفون لأهل السيف والمال من الملوك والوزراء في ذلك. فأحمد بن أبي دؤاد هو قاعد جلس يصنف للمأمون حتى أضل المأمون، فالمأمون هنا من أهل الإيمان ولكنه ضلل وخدع، وابن أبي دؤاد من أهل النفاق مضلل مخادع مجرم في ذلك. فالمأمون خلاص رفع السيف فتن، الذي يقول القرآن غير مخلوق اقتل، خلاص فتن. فمين اللي أوضع خلالهم الآن؟ منافقون. منافق رجل فاتح، رجل أقوى حاكم في العالم، رجل هو أعظم رافع راية الإسلام من الحكام في العالمين في ذلك الوقت، عملوا الخبال أصابوه بالخبال، فصار بدل ما يعني ينصرف لقتال الروم الآن بدأ يقتل علماء أهل السنة. قال ويتقربون إليهم بالتصنيف فيما يوافقهم، كما صنف أو صنف كتاب تحليل النبيذ لبعض الأمراء، وهو الكرخي، واحد اسمه الكرخي صنف كتاب تحليل النبيذ. النبيذ هو قال لك هو أصل النبيذ، أصل النبيذ هو إيش؟ أنك تنبذ البلح في الماء. فهذا طيب، متى يحرم النبيذ؟ إذا أشكر. لكن لو أنت وضع بلح في ماء وفات عليه ساعتين ثلاثة ولم يشكر، هذا حلال ولا ليس بحلال؟ حلال، لكن لو تركته أياما فنشف وأزبد ورغى خلاص تحول إلى خمر. فالنبيذ حرام، المقصود بالنبيذ الذي تحول إلى مسك، أما النبيذ أصله ليس بحرام. تمام كده؟ أخاف يقطع المقطع ده المغرضين يقول لك فلان بيقول النبيذ ليس بحرام. فيطلع الكرخي يقول لك هو اللي وضع البلح في الماء كان يريد خمر؟
لا،
هو ترك وطاع خمر في الحلال. فهذا طبعا إجرام، إجرام. قال وقد صنف الجاحظ، والجاحظ خد بالك الجاحظ قرمطي باطني من أكابر المجرمين، هو من أعظم الأدباء، كتبه مفيدة جدا، وكتاب الحيوان من الكتب المفيدة جدا، لكن هذا الرجل باطني يعني يستحل المحرمات. نعم كافر، يستحل المحرمات ويستحل اللواط والزنا من أكابر المجرمين. وقد صنف الجاحظ قبله كتابا لكن أظنه مطلقا، يعني الجاحظ ألف كتاب في تحليل النبيذ أيضا، ولكن قال أظنه مطلقا، يعني قال بحل النبيذ بحيث اللي يجي يقول له النبيذ يقول له آه يعني الماء في الشيء، ويقول له النبيذ الثاني يقول له الخمر نعم عرفت، فيقول كلام يصلح هنا ويصلح هنا. قال وكما صنف ابن فورك كتابا في مذهب ابن كلاب الرئيسي، اللي هو المذهب اللي هو ان الكلام كلام الله ليس كلام الله مخلوق، وانه معاني وعبارات. وكما صنف ابو المعالي، اللي هو ابو المعالي الجويني وهو معتزلي النظاميه، ونصر فيها القول بان الله ليس في السماء وان الله ليس على عرشه. والغياثي، الغياثي اللي هو اللي كتب كتاب غياث الأمم أظنه، الغياثي لنظام الملك، وهذا الكلام فيه أيضا تأويلات باطلة للحق والعياذ بالله. وكما صنف الرازي، الرازي تاب طبعا، الرازي تاب توبة لكن بعد ما كان فيلسوفا ومعتزليا ولكنه تاب. وكما صنف الرازي كتاب الملخص في الفلسفة، وهنا دعا إلى التحكيم العقل في جميع النصوص لوزير وقته زهير، زهير معجب بمسألة الفلسفة اللي أعمل له كتاب. فهؤلاء لما فعلوا هذا ينطبق عليهم وصف المنافقين الذين أوضعوا خلالكم، هو من تاب منهم والغزالي تاب، الغزالي تاب لكن بعدين بعد الفساد الرهيب، فقالوا تاب ولم تتب كتبه. قال وكتابا في أحكام النجوم لملك وقته علاء الدين، الملك طلب حاجة في النجوم، والنجوم مؤثرة في نظر المجرمين، مؤثرة في العلوم الغيب وفي أقدار البشر، هذا غير صحيح، هذه النجوم ليس لها تأثير. قال وكتابا في السحر وعبادة الأوثان لأم الملك، السحر وعبادة الأوثان، وهي بتحب السحر ألف لها كتاب في السحر. وكما صنف السهروردي الحلبي المقتول الألواح العمادية في المبدأ والمعاد لعماد الدين قرة أرسلان بن داود، وكلام فيه أن أهل الجنة، أن الجنة تزول وتفنى، وأن النار تزول وتفنى، وأن أهل النار بعد فترة يستمتعون بالعذاب، وهذه الفكرة لازال موجودة إلى الآن. وقال فيه لما تواترت لدي مكاتبات الملك فلان اللي هو عماد الدين، وقد أمرني بتحرير عجالة شديدة الإيجاز، يعني قال ألف لي ملخص بينة الإعجاز، أريد ملخص موجز جدا ولكن معجز يعني عظيم جدا، تتضمن ما لا بد من معرفته في المبدأ والمعاد. ما المبدأ؟ المبدأ اللي كان الله والنبي مع، كيف بدأ الخلق، كيف بدأ الكون والعالم، والمعاد اللي هو إيه؟ اليوم الآخر. وقد أمرني بتحرير عجالة شديدة الإيجاز بينة الإعجاز، تتضمن ما لا بد من معرفته في المبدأ والمعاد على ما يراه من متأهلة وأساطين الفضلاء على مذهب الفلاسفة، فبادرت إلى امتثال مرسومه وتحصيل مطلوبه، يعني بدأت أن أنفذ اللي هو يريده. وكنت قد صادفت مختصرات صنفها بعض المتأخرين لأمراء زمانهم وملوك أزمانهم، وسمعت أنها من تفع بها لأنهم عدلوا عن مصلحة التعليم وطريق التفهيم. أنا وقعت إيدي على بعض المؤلفات ولكن كان الناس قد أعرضوا عنها طبعا لأنها مؤلفات فلسفية ضالة، وما غيروا شيئا من الاصطلاحات الغامضة المآثي، ففوتوا الرعاية لفائدة جزئية لا مصلحة كلية. هو بدأ المقدمة بهذا الكلام ثم تكلم عن المبدأ والمعاد بما لا ينبغي أو بما ليس منه عقيدة أهل السنة والجماعة. وإلا أنت ممكن تتكلم عن المبدأ والمعاد، تقول كان الله من أزل بلا بداية ولم يكن شيء ما ثم خلق ما شاء لأنه فعال لما يريد، وهذا الخلق لحكمة يعلمه هو سبحانه، ومن ضمن الخلق الإنس والجن خلقهم الله ليعبدوه، ثم جعل لهم يوما آخر سيحاسبهم فيه، وتظهر حكمته البالغة سبحانه عز وجل، وسيدوم أهل الجنة خالدين فيها في نعيمهم ومتاعهم برضا الله وعفوه، وسيدوم أهل النار في النار جزاء وعدلا من خلص. كل نقطة يريد تفصيل دينك بقى تفصيل دينك. كان الله يستجيب له بقى لحديث كان خلق العرش. وكما صنف صاحب دعوة البلاغ الأكبر والناموس الأعظم، هذا أيضا تأليفات كلها طريقة فلسفية، طريقة فلسفية. طب المسألة دي خلصت، لكن هو هنا مهم، نقطة مهمة جدا، بسط طلاب العلم بالكلام على حرمة الخروج بطريقة غير ما كنا درسين أيضا، وبين لك ان في ان الظلم يجب دفعه ولكن بشرط تحقق الشرطين الاساسيين، القدره وعدم التعدي، وكان هذا لن يحدث الا في اضيق الحدود. ماشي. ان الله لا يغير ما يقوم حتى يرى بانفسهم، كيف نسكت على الفتن التي تعمل في بلادنا من معصيه امر الله سبحانه وتعالى؟ ما هي هنا كيف نسكت؟ لا نقول نسكت، ولكن نامر بالمعروف ونهي عن المنكر ونبين الحق ونلزم الناس بالحق، فإذا زاد الظلم أمر الناس بالصبر، هذا هو، لأن الأمر بالحق والصبر هو المعروف، والنهي عن المنكر الخروج وترك الحق وترك الصبر هو المنكر على طول. رجل تزوج فتاة صغيرة في السن لكنها بالغة ولا يستطيع أن يجامعها لأنها لا تفهم وتبكي، فماذا يفعل؟ يطلع يلاطفها حتى يحدث هذا، لأن الملاطفة ستثير ما في تركيبتها البيولوجية من احتياجات، وسيتم الأمر بإذن الله تبارك وتعالى. طيب، هذا الجزء عظيم جدا باب الاستقامة. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فذكر شيخ الإسلام رحمه الله الآيات الدالة على الصبر على الكافرين، ويقصد منها إذا كان الصبر على الكافرين مندوبا فالصبر على أئمة المسلمين الظلمة من باب أول. يعني هو يقول إن الله عز وجل مثلا قال لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. فإذا كان نصبر ونتقي مع الكفار والذين أشركوا، فلما نبتلى بحاكم أو حكام يظلمون يأخذون الأموال ويضربون الظهور، الواجب إيه؟ الصبر. قال وقد قال سبحانه ولا يجرمنكم شنآن قوم، شنآن يعني كره القوم، على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. فنهى أن يحمل المؤمنين بغضهم للكفار على ألا يعدلوا عليه، أنك تكره الكافر نعم لكن تظلمه لا. فكيف إذا كان البغض لفاسق أو مبتدع؟ نحن نبغض القرضاوي مثلا لأنه مبتدع ضال، ونبغض مبتدع الصوفية، لكن هل ينبغي أن نظلمهم؟ لا، لا بد من العدل مع كل الخلق. فكيف إذا كان البغض لفاسق أو مبتدع متأول من أهل الإيمان فهو أولى أن يجب عليه ألا يحمله ذلك على ألا يعدل على مؤمن وإن كان ظالما له. ماذا يقصد شيخ الإسلام؟ ماذا يقصد شيخ الإسلام يا وليد؟ ماذا يقصد شيخ الإسلام؟ وهنا بيتكلم على الحكام، إن الحكام لو ظلموا وجاروا أخذوا الأموال لابد من الصبر عليهم. فهذا الكلام معناه الشيخ الإسلام يقول الثورات حرام، صح ولا لا؟ لأن كل الثورات تقوم على مبدأ واحد وهو رفع الظلم، ويرفعون شعارات نريد خبز وعدالة وحرية وعدالة اجتماعية. فهذه الشعارات الشيخ الإسلام يقول إنها شرعا لا تجوز، شرعا لا تجوز. نعم. قال فهذا موضوع عظيم المنفعة في الدين والدنيا. في الدين لأنك تنفذ الآيات وتطيع الرسول صلى الله عليه وسلم، في الدنيا لأنك تأمن سفك الدماء وتأمن الفوضى وانتهاك الأعراض وسرقة الأموال. فإن الشيطان موكل ببني آدم وهو يعرض للجميع ولا يسلم أحد من مثل هذه الأمور. الشيطان يوقع العداوة والبغضاء بين الناس وهو موكل بذلك، وقال لأغوينهم أجمعين. فهذا الشيطان يعرض للجميع، يعني يوسوس للجميع، يوسوس للحاكم لكي يظلم، يوسوس للمحكوم لكي يسور، ولا يسلم أحد من مثل هذه الأمور دع ما سواها. فإذا كان حدث السلامة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم أو في العصور الأولى من صدر الإسلام، لكن بعد ذلك لا يمكن، لا هذا أمر واضح في الدنيا، لا بد من وجود شيء من الظلم، لا بد. قال دع ما سواها، يعني ما سواها إذا كان في ظلم في أكثر من ذلك وهو الكفر، من نوع تقصير في أو من نوع تقصير في مأمور أو فعل محظور باجتهاد، فقد يقصر الحاكم في المأمورات، يعني قد تجد يتهاون في الصلاة أو قد يتهاون في الصيام أو قد يتهاون في تنفيذ أوامر الله، أو يفعل محظورات، قد يشرب خمرا كما كان يحدث كما قيل أيام الحجاج وغيره، قد يقتل الناس كما فعل الحجاج وغيره باجتهاد أو غير اجتهاد وإن كان هو الحق. اجتهاد أو غير اجتهاد وإن كان هو الحق، يعني الحق أنه يفعلون هذا من دون اجتهاد، يعني يفعلون الظلم وشرب الخمور من دون اجتهاد، يفعلون هذا يعني مجاهرة، فلا يقول أنا أعتقد أنها حلال ويفعل، لا. إلا الذي حدث من ظلم كبير باجتهاد في زمن المأمون، فالمأمون والمعتصم والواثق فعلوا هذا باجتهاد منهم، أخطأوا فيه خطأ فاحش لأنه غررهم كفار المعتزلة كأحمد بن أبي دواب وغيره. وقال سبحانه لنبيه صلى الله عليه وسلم فاصبر. الرسول يصبر على من؟ على المؤمنين ولا على الكافرين؟ على الكافرين، يصبر على الكافرين. فاصبر إن وعد الله حق، واستغفر لذنبك، وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. وهذه معناها يا إخوان إن حين نتعرض للظلم ينبغي علينا أن نكثر الاستغفار والتسبيح، هذا وسيلة عظيمة جدا لرفع الظلم، لأن الله قال فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، يعني الثروات والأموال تأتيكم. فبدل ما نقعد نخرج على الحكام ونسور عليهم، نشتغل بالطاعات وبالتسبيح وبالدعاء وبالاستغفار. فأمره بالصبر وأخبره أن وعد الله حق، وأمره أن يستغفر لذنبه، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس له ذنب، ولكن هذا الأمر ليس مستغفر، تنبيه بالأعلى على الأدنى، يعني استغفروا يا أتباع الرسل، ولا تقع فتنة إلا من ترك ما أمر الله به. لما تترك ما أمر الله تقع الفتنة، ولذا إبليس ماذا فعل؟ ترك أمر الله، بينما آدم عليه السلام ارتكب ما نهى الله عنه، فترك أمر الله أشد. قال ولا تقع فتنة إلا من ترك ما أمر الله به، فإنه سبحانه أمر بالحق وأمر بالصبر، فالفتنة إما من ترك الحق وإما من ترك الصبر. يكون الحاكم ليس ظالما والناس يخرجون عليه تاركين الحق، مثل ما كان علي بن أبي طالب وعثمان أولى منه قبل منه، عثمان على الحق وعلي على الحق ويخرجون عليه، فهنا لما خرجوا عليه تركوا إيه؟ تركوا الحق. والذي ظلم، الذي ظلم بعض الحكام الظلمة وقامت الثورات الخراب العربي، هذا ترك صبر. فدايما هذه الهموم والمصائب تقع من الأمرين، إما ترك الحق وإما ترك الصبر. فالمظلوم المحق الذي لا يقصر في علمه يؤمر بالصبر. المظلوم يؤمر بالصبر. فإذا أنتم شايفين أننا كشعب مظلومين في شيء، إذا رأيتم أننا مظلومون في شيء فالواجب أن نأمر أنفسنا والناس بالصبر. فإذا لم يصبر فقد ترك المأمور، اللي هو إيه المأمور؟ صبر. وإن كان مجتهدا في معرفة الحق ولم يصبر فليس هذا بوجه الحق مطلق، هو يعرف الحق ويتعمد تركه، كما نظن في مثل القرباء وغيره. لأن والذي نظن فيهم أنهم هم قبل الثورة كان كل لا يجوز وهذا خراب ويابد من الصبر على الحكم والسماع وعطاء، كل هذا الكلام كانوا يقولونه، وهذا موجود ظاهر بتسجيلاته. محمد حسن يقول لا يكون إلا الفراغ إلا الفتنة وإلا الدماء، واتقوا الله، ثم يقول خرجت أنا وزوجتي وأولادي. فهنا تركوا الإيش هؤلاء؟ تركوا الحق. قال لكن هذا وجه نوع حق فيما أصابه فينبغي أن يصبر عليه. وإن كان مقصرا في معرفة الحق مثل عوام الناس فصارت ثلاثة ذنوب: أولا لم يجتهد في معرفة الحق، ثانيا لم يصبه يعني لم يكن محقا فيما فعل، ثالثا لم يصبر. ثالثا لم يصبر. فالذين يقولون على الحاكم الكافر هؤلاء أيضا ربما معهم نوع حق، لأن الكافر يجب الخروج عليه كما الشرع، لكن لم يصب الحق في أن هذا الحق ينبغي له شروط أخرى تنضم إلى أن هذا كافر. فخلص اتفقنا بشر أثر كافر، طيب لكن هناك شروط أخرى، أنه إذا كان كافرا ينبغي تتوافر القوة الكافية لإزاحته من دون مضر مع وجود البديل. فهم لم يصيبوا الحق إذن حين خرجوا ولم يصبروا، لأن الصبر مأمورون به على الكافر وعلى المؤمن، ولكن على الكافر نصبر لحين وجود القوة التي تزيحه وتزيله. وقد يكون مصيبا فيما عرفه من الحق فيما يتعلق بنفسه، ولم يكن مصيبا في معرفة حكم الله في غيره، وذلك بأن يكون قد علم الحق في أصل يختلف فيه بسماع وخبر أو بقياس ونظر أو بمعرفة وبصر. ثلاث أشياء أخواننا، هذه للمدارك الثلاثة اللي ذكر الشيخ الإسلام في الأول، قال من مدارك ثلاثة: مدارك السمع يعني مدارك الحواس، ترى جبل هذا جبل رأيته بعين فهذا، أو تشم رائحة طيب هذا طيب أو كذا، فكل ما تطلع على شيء بالحواس هذا مدرك من مدارك الإدراك أو من مدارك العلم. هناك بالنقل شيء بنقل الشرع، وهناك بالقياس والإيس والنظر، ودي خدمناها مع بعض تمام. فأنا لما أرى جبالا وبحارا هذا علم، ما هذا علم بالحواس يدرك تمام، ولما يأتيني كلام من الله ومن رسوله صلى الله عليه وسلم هذا علم بالنقل يدرك، ولما أقول المخدرات حرام هذا علم بالقياس يدرك، هذا علم لأن المخدرات لم يرد بها نص في القرآن، فهذا علم خديث مدارك الثلاث. فهو يقول وقد يكون مصيبا فيما عرفه من الحق فيما يتعلق بنفسه، ولم يكن مصيبا في معرفة حكم الله في غيره، ممكن أو يكون في حكم يشملك أنت ولا يشمل غيرك، وذلك بأن يكون قد علم الحق في أصل يختلف فيه بسماع وخبر أو بقياس ونظر أو بمعرفة وبصر. فالذين مثلا رأوا أنه لا بد من هدم الكعبة وإعادة بنائها مرة أخرى، هو هنا بلغه خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الكعبة ليست مبنية على قواعد إبراهيم، وبلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم وددت له، بلغه ذلك والناس لا يعلمون. فهو هنا أصاب الحق في اجتهاده، لكن لم يعرف الحكم في غيره، الناس كلها تعرف أن الكعبة منضبطة تماما. فهو هنا لما تقدم عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما وهدم الكعبة لكي يقيمها على قواعد إبراهيم، كان هذا بالنسبة للناس ليس حق، بل كان هذا تعديا وظلما في نظره، ولم يكن متعديا ولا ظالما، لكن صار هذا تعديا وظلما في نظره لأنهم لم يبلغهم أن الكعبة مبنية على غير قواعد إبراهيم. فهو أصاب الحق في نفسه ولم يعرف حكم الله فيه، غير أنه لو حتى تريد تفعل هذا ينبغي ألام الناس أجمعين بالمسألة، بحيث قد تجد ناصحا يعدل عليك من العلماء الذين هم مثلك في العلم أو أكثر، أو قد تجد موافقة من الناس فتفعل. فهنا قال قد علم الحق في أصل يختلف فيه، هذا أصل مختلف فيه ولا لا؟ هو عادة الكعبة، إن الكعبة مبنية على غير قواعد إبراهيم، هذا أصل ولكنه مختلف فيه، لأن كثير من الناس لا يعلمون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أشر بذلك لعائشة. فكون عبد الله بن الزبير عالم من عائشة هي أمه أو خالته، غير الأمر لم ينتشر بين الناس، فهذا أصل يختلف فيه ولا لا؟ يختلف فيه هنا بسماء وخبر، إن السماء والخبر هو وصل ولم يصل إلى غيره. قال ويظن مع ذلك أن ذلك الغير التارك للإقرار بذلك الحق عاص أو فاسق أو كذا. فالإنسان قد يفعل شيء ولا يعلم أنه قد حرم، ولا يعلم أنه قد حرم، ففي هذه الحالة أنت تظن أنه فاسق، هو لم يكن يعلم، لم يصله العلم، لم يصله العلم، ولذا لابد من الترفق والإخبار. فالرجل الذي مر على المسجد ووجدهم يصلون إلى قلة بيت المقدس، هل قال يا فشاق يا مخالفين لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا من تصلون إلى بيت القبلة، أم قال ألم تعلموا أن القبلة قد حولت فتحول؟ فهنا أعلمهم بالحق قبل أن يفسقهم أو يخطئهم أو يكسر، صح ولا لا؟ طيب، والنبي صلى الله عليه وسلم الرجل جاي جالس مع النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم معاه، وجايب له راوية خمر، زجاجة كبيرة من الخمر، هدية للرسول صلى الله عليه وسلم، مع أن الرسول أصلا ولا قبل أن تحرم الخمر لم يكن يشرب الخمر، لكن أجيب لك دي تشربها وتعطيها لغيرك، أنا أجيب لك دي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ألم تعلم أن الخمر قد حرمت؟ حين قال له يا فاسق جيب لي أنا خمرة، ما قال هذا، قال ألم تعلم أن الخمر قد حرمت؟ فالرجل فكها وكبه. تمام. فالمقصود أنه قد يغيب الحق عن بعض الناس فيجعلون أشياء لا تفسقه ولا تكفره ولا تخطئه قبل أن تعلمه بأحد مدارك، نحن قلنا مدارك الخبر. قال لأن الغير يكون مجتهدا قد استفرغ وسعة. الرجل اللي جاي بالخمر ده أخوان هو شايف أنه مجتهد وأنه كريم، ولا يقدر على معرفة الأول لعدم المقتضى ووجود المانع. عدم المقتضى أنه الإنسان، عدم المقتضى يعني إيه عدم المقتضى؟ ما يقتضيهوش الأمر أنه هو يترك بلاده ويأتي للمدينة. ليه؟ لأنه لو في بلاده بلد إسلام فلا تلزمه الهجرة. لما النبي صلى الله عليه وسلم هاجر من مكة للمدينة وجب على الناس في بلاد الكفر الهجرة، لما فتحت مكة قال لا هجرة بعده. فلو في بلد مسلم هل يلزم الهجرة؟ لا، فما فيش مقتضى ان هو يروح خلاص. وفي مانع انه خبر تحريم الخمر لم يصلوا بعد، خبر تحريم الخمر لم يصلوا بعد. تمام. وكذلك كل الذين فعلوا شيئا لهم في أجر واحد كان اما عدم مقتضى واما وجود مانع. وأمور القلوب لها أسباب كثيرة، ولا يعرف كل أحد حال غيره من إيذاء له بقول أو فعل. قد يحسب المؤذى إذا كان مظلوما ما لا ريب فيه أن ذلك المؤذي محض باغ عليه، فجاي يعتدي عليك فأنت تظن أنه بيبغي عليك وهو لا يقصد البغي. معاوية رضي الله عنه ظن أن أبا ذر يبغي عليه، وأبو ذر لم يكن يبغي عليه. أبو ذر رضي الله عنه بيطبق حديثا سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يعلم أبو ذر رضي الله عنه أن الحديث إيه؟ نسخ. حديث نسخ، أن الإنسان لا يحتفظ في داره بأي طعام ولا مال ولا شيء زائد عن قوت يومه وليلته. فأنت بتيجي مثلا بعد المغرب وبتشوف البيت فيه إيه؟ كلتم فعشيت أنت أولادك، لا تبقي شيء، أخرج كلها. هذا الأمر نسخ، وجاز للناس أن يكنزوا الأموال بشرط أن يكونوا قد أدوا زكاتها. فلم يبلغ ذلك أبا ذر الغفار رضي الله عنه، فصار يمنع الناس. فبعض الناس رأوا أن هذا ظلم منه، وهو ليس بظالم، هو ليس بظالم، لكن رأوا أنه هو فالآخرون رأوا أنهم مظلومون فاشتكوا لعثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه أمير المؤمنين، فاستقدم أبا ذر وحدث ما تعرفون. فالذين كان ينتقدهم أبو ذر رضي الله عنه كانوا يرون أن أبا ذر يظلم، نعم، وكانوا يظنون أن هذا أذى، بينما هو الذي في نظرهم هو مؤذي لم يكن أبدا يقصد أي أذى رضي الله عنه وأرضاه. وكذلك لما فعل خالد بن الوليد وقتل الناس قالوا صبأنا صبأنا صبأنا، فهو صبأنا يقصدون بها خرجنا من دين الكفر إلى دين الإسلام، هو صبأنا يعني كفر ذبح، أذاهم أذاهم، لكن هو معذور معذور وهم معذورون معذورون، فلا بد يقول هو في كل الأمور الإنسان ينظر إلى مسائل هل الباغي أو الظالم يظلم فعلا عن بينة ويقصد ذلك ويقصد الظلم كما كان يفعل الحديث مثلا أو كما كان يفعل ابن أبي ذؤاب، أم أنه قد يظلم متأولا ولا يدري أن الذي يفعله هو ظلم ولا يدري هذا. هو هنا ماذا يريد؟ خلي بالك ما تنساش احنا نتكلم عن ظلم الحكام، فماذا يريد؟ ان تنظر للحاكم وتتسرعش تقول هو لا يمنع الخمور هو كافر، او تقول هو لا يقتل بالسارق هو كافر، لا يا عم ده كفر ذنوبي، طب هو ظالم الله يديك، انت ممكن هو يكون عنده يعني قيام ليل لله يا رب مكنني وطبق حدودك، لكن لا يستطيع، في عوامل كثيرة جدا الحكام هؤلاء مهددون دائما من القوى الظالمة الباغية الطاغية الموجودة في العالم. أنت فاكر أن أمريكا بتلعب، أمريكا بتراقب كل الحكام، والحاكم اللي يخرج عن مسار بيدبروا له المكائد، بل ممكن تيجي قواتهم تقتله لما هم الميت وقتل القذافي. طيب قتلتم القذافي ليه؟ يجي الإخوة مغيبون يقول لك لأنه كافر، نيتوا يقتلوا لأنه كافر، نيتوا يقتلوا لأنه كافر، لا يمكن طبعا لا يمكن طبعا. ولما هو كافر ما قتلتوش من 40 سنة، لماذا لم تقتلوا من 40 سنة؟ ف لابد الإنسان يفهم الأمور، إن ممكن حاكم مسلم يريد تطبيق وممنوع من التطبيق، هتطبق هتقطع يد السارق، طيب اقطع يد السارق، هيدبر لك مؤامرة وتيجي الأسطول السادس والأسطول السابع وطخ طخ خلاص، كما فعلوا التدبير صدام حسين وأبو دمروا العراق كله. فلابد إن احنا نلتمس الأعذار ونقول ربما 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 يقصد هنا، حتى لا تتحول الأمور إلى مخالفة للحق اللي هو ترك الحق أو ترك الصبر. فالآن يا أخي هذا الحاكم ممكن يكون ليس ممكن يكون ليس بالظالم ولا يقصد هذا الذي تراه أنت، فعندما تتأكد من ذلك لا تترك الحق. طيب عندما تتأكد أنه ظالم لا تترك الصبر، تمام كده أخوان؟ يبقى مثلا أنتم في دولة تنظر إلى الحاكم، الحاكم هذا يفعل أشياء تغضب الله عز وجل، طيب تأكدنا أنه يفعل هذا عمدا وأنه ليس عليه ضغوط ولا أي شيء، فإذا هنا هذا هو الحق أنه ظالم، يبقى لازم ألزم إيه؟ الصبر. لكن لو تأكدت في الأولى أنه مضغوط عليه وأنه لا يقدر وأنه جاي في خضم تجارب متوارثة، فهنا لابد أن ألزم إيه؟ الحق. يبقى معناه التعامل مع الحكام لابد فيه من لزوم الحق، فإن كان فلابد من لزوم الصبر. قال وإن كان ظالما لا تأويل له، هنا ثبت الآن الظلم، فإن كان ظالما لا تأويل له فلا يحل دفع ظلمه بما فيه فتنة، فلا يحل دفع ظلمه بما فيه فتنة بين الأمة. يبقى الثورات ستؤدي إلى دفع الظلم بما فيه فتنة شر أعظم من الظلم، وبما فيه شر أعظم من ظلمه، بل يؤمر المظلوم هنا بالصبر، فإن في ذلك فإن ذلك في حقه محنة وفتنة. مثل من يا شباب؟ أحمد بن حنبل. أحمد بن حنبل مظلوم 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 مظلوم، صبر ولا هيج الناس؟ لماذا يصبر؟ لأن هذه محنة وفتنة، والمحنة دائما تأتي بالخيرات، فهي محنة وفتنة. المقصود بالفتنة هنا البلاء، إنها محنة وابتلاء. طيب ابن تيمية، ابن تيمية أمر عجيب أيضا. ابن تيمية لماذا سجنوه حتى مات في سجنه؟ بسبب مسائل الطلاق. هو يرى الطلاق المعلق لا يقع، وإن الطلاق البدعي لا يقع، لطلاق المرأة الحائض، طلاق في طهر جمعت فيه، طلاق قال علي الطلاق أنت طالق، كل هذا ابن تيمية لا يرى. وهم هناك على رأي الأئمة الأربعة بأن هذا يقع، ضربوه وسجنوه لغاية ما مات في السجن. الآن جميع الدول وجميع دور الإفتاء في العالم تأخذ بكلام ابن تيمية. يعني الآن كل المملكة العربية السعودية تأخذ بكلام أن الطلاق البدعي لا يقع، ودار الإفتاء في مصر لا يقع، وفي ليبيا وتونس والجزائر والمغرب والأردن كله كله خلاص. فهو الرجل مسجون ظلما، لكن صبر واعتبرها ايه؟ فتنة ومحنة، فتنة ومحنة. فكذلك كل واحد منا طلاب العلم اذا تعرض لهذا فانه لا ينبغي ان يترك الحق، وان ما استمسك بالحق فلا ينبغي ان يترك الصبر اذا ثبت الظلم. اذا ثبت نصبر، لا بد من الصبر. وفي وإنما يقع المظلوم في هذا لجزعه وضعف صبره، أول ما يتعرض هو لظلم يجزع ولا يصبر. وإذا أنت ترى دعوات الثوريين في الخارج في تركيا وقطر يدعون لهم المصريين اللي هاربون إلى هناك، أين الحراك؟ حراك إيه؟ أين الحراك؟ مصر الآن دولة كلها ظلم، ويوجد 100,000 في السجون. ما يوجد 100,000 في السجون، عليهم انهم يعملوا ايه؟ واذا كانوا ظلما يستحقوا. فهو فالمسجون ده ما بين اثنين، يا اما هو ظالم يا اما مظلوم. فان كان ظالما فهو يستحق، فعليه التوبه والاستغفار، وان كان مظلوما عليه ان هو هذا الدين. لكن يقع المظلوم في هذا لجزعه وضعف صبره او لقله علمه وضعف رايه، فإنه قد يحجب أن القتال ونحوه من الفتن يدفع الظلم عنه ويظن ذلك، ولا يعلم أنه يضاعف الشر كما هو الواقع. الشيخ الإسلام يقول كما هو الواقع في زمن نحن الآن أكثر تبصرا في هذه الأمور، كما هو الذي وقع في كله. فشوف اللي حدث في تونس وليبيا ومصر واليمن والعراق وسوريا، أعوذ بالله. فضعف الشر كما هو الواقع، نقول والله يا شيخ الإسلام كما الواقع عندنا. وقد يكون جزعه يمنعه من الصبر، هذا الذي حدث. إن زادوا يجب إيه عن المرتب لا يكفي، المرتب لا يكفي تخرب البلد، المرتب لا يكفي تخرب البلد الذي تعيش فيه، تسيل الدماء. أنتم شوف الآن تتقبلون هذا الكلام، لكن العام لا يتقبلون ما تقولون، وينظرون إلى أننا من كوكب آخر أو متخلفون. ولما كنا نقول لإخواننا الليبيين القذافي خير لكم لو كنتم تعلمون، كانوا يستنكرون ويهيجوا ويصروا يصرخوا. ولما كنا نقول للمصريين اصبروا على الرئيس مبارك، أنت يضعف قلب الخطبة، يضيعوا لنا الخطبة ويضيعوا الكلام. والله سبحانه وصف الأئمة بالصبر واليقين، يعني من علامات الإمامة في الدين أن تتميز بالصبر واليقين. اليقين يأتي عن علم، والصبر صفة أساسية على الظلم. قال وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنوا. إذن لا تنال الإمامة في الدين إلا بالصبر واليقين، لا تنال الإمامة في الدين إلا بالصبر واليقين. وقال وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تواصوا بالحق، العلم الشرعي حق كل، والإنصاف بين الناس حق، وتواصوا بالصبر. وذلك أن المظلوم وإن كان مأذونا له في دفع الظلم عنه بقوله تعالى ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، فذلك مشروط بشرطين: أحدهما القدرة على ذلك. على ذلك بويس قدرة على إيش؟ على ذلك ما هو ذلك؟ لا على دفع الظلم، على دفع الظلم، القدرة على دفع الظلم. الثاني قال لي يعتجي، قال لي يعتجي. فلو وجد مثلا ناس عندها قوة يقول نستطيعون نزيل الحاكم، طيب نزيل الحاكم ولكن هل يحدث بعد ذلك عدوان؟ يقول لك نعم لابد، يقول لا لا يصلح، لا يصلح. ولذا احنا لما أيدنا حركة أهل الحل والعقد في إزالة مرسي كان لأنه حدث شرطين دول. أول شيء القدرة بمنتهى البساطة، منتهى البساطة خالص كده. دخل المشير السيسي وجلس الرئيس مرسي وقال له أنت كذا خلاص أنت متحرك ما يطلعش من هذا. قال له خلاص أنت ما خلاص أنت معزول. أنا حجيب أمريكا وحجيب الإخوان، قال له أعمل التحسر ما يطلعش الرجل ده من هنا. وحدث إيه؟ وحدث في البلد ولا اي شيء. طيب حدث انه طلع رئيس سيسي مثلا مشير سيسي وقال للجيش اضربوا الشعب، أبدا ولا اي شيء. فتم الشرطين القدره وعدم العدوان وتم العزل. وحدث هذا الكلام في سنه 1964 في المملكه العربيه السعوديه، اجتمع الامراء ومعهم الامير فهد وزير الداخليه اللي صار بعد ذلك ملكا، ومعاهم الأمير فيصل وهو ولي العهد اللي صار بعد ذلك ملكا، الأمراء كلهم ومعهم العلماء سيمو بن باز ومحمد بن إبراهيم و كان الشركة وزن ساعتها عند 30 سنة فقط، والعلماء والأمراء موجودين. ودخل الأمير فهد وزير الداخلية على أخيه الملك سعود وقال له يا أخي جلالة الملك قررنا عزلك. شلون؟ قال له قررنا عزلك. انظر، فنظر من شرفة القصر وجد الأمراء وجد العلماء فكتب التنازل، والملك تولى الأمير فيصل ملك البلاد سنة 1964. هنا فيه قدرة، طيب فيه تعدي حق في الشرطة. تعال بقى شوف خلع القذافي، لا قدرة ومنتهى التعدي، مفيش قدرة. ولذا النيت هو اللي عزل مش الشعب كما يقولون. الشعب يقول لك احنا اللي شلناه، انتم شلتوش حاكم، انتم لم تعزلوا شيء. اللي حصل ان النيت هو اللي فانتوا خليتوا بلادكم تخوض فيها اهل الكفر. زي حصل تعدي او حصل تعدي وحصل خراب وحصل اشياء كثيره ودمرت مناطق رهيبه جدا في ليبيا. فما الذي حدث؟ ما الذي حدث؟ فاذا كان عاجزا، من هو العاجز؟ اذا كان من عاجزا؟ المظلوم. إذا كان المظلوم يعني الشعب أو غيره إذا كان عاجزا أو كان الانتصار يفضي إلى عدوان زائد والتعدي لم يجوز، لم يجوز. فانتبه للشرطين دول. وهذا هو أصل النهي عن الفتنة. فإذا كان المنتصر عاجزا وانتصاره فيه عدوان فهذا هذا، فهذا هذا. نيجي نبص لسوريا. البشار يستحق انه يعزل بل يقتل كمان. عندكم قدره؟ نعم. كذبوا، لم يكن عندهم قدره. انتوا القدره سميتوا نفسكم جيش النصره، هي بالتسميه مش ليست بالتسميه. طيب في تعدي لم نتعدى، كانوا عاجزين والى الان عاجزين، فلم يكن عندهم الشرط الاول هو القدره، صح؟ زاد منهم تعدوا وخربت سوريا. فبيتكلم الشيخ هنا على شرطين اساسيين لابد من مراعاتهم. فانت طالب العلم فيش في هذه المسألة وتكلم العوام فيه، فيش إشكال. قال: ومع ذلك فيجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحسب إظهار السنة والشريعة. يعني كنت استطيع تنصح الحاكم الذي يظلم، استطيع تقابله وتتكلم معه وتأمره بالمعروف عن المنكر، فهذا واجب لأنه لم يستدع فتنة ولا شر. والنهي عن البدعة والضلالة بحسب الإمكان. شايف بيقول ايه؟ بحسب الإمكان. شيل بحسب الإمكان وهات آية. فاتقوا الله ما استطعتم. قال: كما دل على وجوب ذلك الكتاب والسنة وإجماع الأمة. أما الكتاب فالآيات التي ذكرناها اللي هي الصبر والإيه؟ واليقين. وأما السنة فالنبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة أكثر من 18 حديثا متفقا عليه في وجوب الصبر على أئمة الجور والظلم. وأما الإجماع فقال الإمام النووي رحمه الله قال: وبعد حادثة دير الجماجم أجمعت الأمة على حرمة الخروج على أئمة الجور. أجمعت الأمة بعد مقابل دير الجماجم اللي حصل ما بين الحجاج واللي حصل فيها موت القراء وتسمى في موت سعيد بن جبير، أجمعت الأمة على حرمة الخروج على أئمة الجور. فإذا عندنا كتاب وعندنا سنة وعندنا إجماع. القدرة وعدم التعدي، هذا في حال عزل الرئيس، كيف يمكن تطبيق هذا إذا كان زوج أو أخ أو جار أو مدير؟ لا، هذا أمر آخر. نحن نتكلم عن الظلم الذي لا يدفع إلا بالشرطين دول. أما الظلم الذي يدفع بدون الشرطين دول فيبدأ واحد يقتل الناس، ممكن الشرطة تقبض عليه وتعدمه؟ أه ولا شيء. ماذا يجي؟ هنتكلم على الإيمان، على الذي إذا انتفع ظلمه أدى إلى شر أكبر. إذا انتفع ظلمه أدى إلى شر أكبر، لأنه لابد من مقارنة المفاسد والمصالح. أما زوج المحكمة موجودة، المحكمة موجودة، والأخ المحكمة موجودة، والأب المحكمة موجودة، والجار المحكمة موجودة، القانون كما يقولون موجود. فإحنا الكلام شيخ الكلام هنا على الظلم الذي لا يندفع إلا بقدرة وعدم تعدي. فالآن هذا الظلم اللي هو يحدث من زوج أو أخ أو جار أو مدير عمل، كل هذا يمكن دفع ظلمه ولا لا؟ ممكن دفع ظلمه بمنتهى البساطة. قال: ومع ذلك يجب الأمر المعروف والنهي عن المنكر. وأول الأمر المعروف والنهي عن المنكر نشر هذا العلم. نحن فوجئنا بأن شعوبنا لم تكن تعلم، وأنت كنت تقول ولن ضرب ظهرك وخذ ملكك. هذا الحديث كنا نقول لك كأنهم يسمعون الغاز، لم يكونوا سمعوا عنها. نتيجة تغييب رهيب جدا، وده يطعن في الذين كانوا يتولون وسائل الدعوة أنهم كانوا قاصدين أن يغيبوا الشعوب عن هذه الأمور التي تنفعهم، وأنهم كانوا مغرضين سواء كان جماعات أو غيره أو حتى أظهروا غيره، كله كان يغيب عن الناس هذه المعلومات، يغيبونها، ما سمعنا منهم هذا. بل المشكلة أننا بدأت الفتن والثورات لم نجد القائمين بالدعوة يقولون هذا أيضا. يعني لما جت الناس تخرج على أي حد، على زين العابدين مثلا في تونس، أو على القذافي في ليبيا، أو على مبارك في مصر، هل وجدتم المؤسسات الرسمية الدعوية تقول للناس قال الإمام مسلم بسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم اصبر وإن ضرب ظهرك واخذ ملك؟ ما سمعنا هذا الأزهر بتاعنا كله، ما قال نصف كلمة إلى الآن. على فكرة مش من ساعتها، ده إلى الآن لم يقل شيء. طيب الجماعات الموجودة ما قال؟ فين كلام جماعة التبليغ، جماعة الإخوان، جماعة كذا؟ فين جماعة أنصار السنة؟ هم يقول أنصار السنة المحمدية. طب ما هي السنة المحمدية، لماذا أخفيتموها؟ أنتم الآن أعداء السنة المحمدية ولستم أنصار السنة المحمدية. فإذا الأمر بالمعروف يبدأ بأن احنا ننشر هذا العلم أصلا، لأن الوقاية خير من العلاج. فما انتشر وفوجئ الناس بأصوات ضعيفة تقول الثورة حرام، أصوات ضعيفة جدا، صوت جاي من المملكة للمشايخ اللي هناك، أو أصوات هنا مثلا لما يكون رسلان ولا فلان ولا علان، دول بالنسبة للخضم الرهيب أصوات إيه؟ ضعيفة جدا، ضعيفة جدا. فخرفت البلاد والعياذ بالله بسبب عدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مسبقا. وهنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اسمه إيه؟ الدعوة. الدعوة يعني ليس مسألة نصح الحاكم، ده جزء من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن أعظم الأمر بالمعروف وأعظم النهي عن المنكر هو دروس العلم الشرعي، لا سيما العلوم المتعلقة بالعقيدة والخروج من مسائل العقيدة، هي طاعة ولاة الأمور مسائل العقيدة. وكثير من ولكن للأسف لماذا حدث هذا من المؤسسات الرسمية؟ يعني لن نتكلم عن إخوان أو أنصار السنة أو جماعات الجهاد والتكفير، لأن هؤلاء أصلا مكفرين الحاكم. لكن العجب من المؤسسات الرسمية، لماذا لم تنبه على هذا؟ لأن أصولهم معتزلية، والمعتزلة يرون الخروج على الحاكم الظالم. كل المعتزلة مثلا فرق الشيعة بالكامل حتى الزيدية يرون الخروج الحاكم الظالم، بل زيد نفسه اللي هو مؤسس زيد خرج وقتل. فهنا الأزهر كله أشعاري متريسي، والأشعارية الفراخ المعتز لا يرون مسألة الصبر والكلام ده محدش، فلن تجد هذا الكلام. ومن هنا سر من ضمن أسباب محاربتنا للعقيدة الأشعارية، العقيدة فاسدة من كل الوجوه، مجتمعيا دنيا ودين فاسدة تماما. فالله المستعان، إذا طالب العلم يدرس مذهب أهل السنة والجماعة. قال يجب الأمر المعروف أن المنكر بجميع صوره، دعوة الفردية، دعوة الأسرية في أسرتك، دعوة المجتمعية، دعوة في المسجد، تعليم العلوم الشرعية للناس، النصيحة لكل من استطعت أن تنصح، هذا واجب، هذا واجب. إذا لم ينصرح المجتمع نقض أمر الله، نقول معذرة إلى ربكم، أعذرنا إلى الله. قال والنهي عن البدعة والضلالة، فإحنا نبين بين الناس السنة والأسماء الحسنى والصفات، وهو هو القصد إرساء السنة حتى لا تدخل، إذا دخلت البدعة دخل مع الفساد والخراب على طول، بحسب الإمكان كما دل على وجوب ذلك الكتاب والسنة وإجماع الأمة. طبعا الأمر المعروف عن المنكر وفي الموجود في القرآن والسنة والإجماع. وكثير من الناس قد يرى تعارض الشريعة في ذلك، فيرى أن الأمر والنهي لا يقوم إلا بفتنة، فإما أن يأمر بهما جميعا أو ينهى عنهما جميعا، وليس كذلك، بل يؤمر وينهى ويصبر عن الفتنة، أو بل يؤمر وينهى ويصبر عن الفتنة، كما قال تعالى وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، ثم قال وإيه واصبر على ما أصاب. يبقى لما يجي أحد يقول لا لن نأمر بالمعروف، في فتن وفي مشاكل، تسكت وغيرك يسكت وغيرك يسكت، إذا لن يعرف المعروف ولن ينكر المنكر. وإن الله لا يغير بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، والتغيير يكون بالطرق الشرعية ليست بالطرق الثورية. قال وقال عبادة، هذا هنا الشيخ الإسلام حيدينا بعض الأحاديث التي تدل على، لكن خد بالك سمع هنا المقصود بإيش، ولاة الأمور. قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة. سمع طاعة الرسول، لا المقصود أن بايعوا على السمع والطاعة الرسول، ولا هذا تنبيه بالسمع والطاعة لكل ولاة الأمور الذين يأتون بعد رسول الله أيضا، أي على السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا. عسرنا ويسرنا دي حتى إحنا طلاب العلم نتكلم لما بيجش عسرنا، يعني لما يكون في فقر في البلاد وفي ضنك وفي غلاء أسعار، ده اسمه عسر ما لنا يتاجرون به، الجماعات تتاجر به، الناس في معاناة، كيف ده قال في عسرنا قبل يسرنا، في عسرنا ويسرنا، ومنشطنا ومكرهنا. المنشط يكون نتيجة السعادة من الأوضاع، والمكره يكون نتيجة الضيق من الأوضاع، وآثرات علينا. هو النبي صلى الله عليه وسلم هيكون فيه أثر يا أخوانا، يبقى الكلام هنا ليس على النبي صلى الله عليه وسلم، ده ينطبق على كل ولاة الأمور فيما بعد ذلك. فيكون أثر علينا، يعني أثره، يعني الحكام يستأثرون بالمصالح والأموال والمميزات، ومعهم أتباعهم وأقاربهم وحاشيتهم، والشعب مظلوم. قال ومع ذلك نسمع ونطيع. فلما يجي القرضاوي يقول لك حديث اسمع واطع وانضرب ظهرك واخذ مالك، فهو صحيح مسلم بس ضعيف، مقصود من الحديث ده نفسه هو لا، عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكرهنا وأثرت علينا. أثر دي أكبر حاجة، هو بياخد مالي. وألا ننازع الأمر أهله، وألا ننازع الأمر أهله، وأن نقوم أو نقول بالحق حيث ما كنا، شايف، ولا نترك قولة الحق. قولة الحق، يجي حاكم مثلا يقول لك الشعب اللي صار ده انت لماذا لم تصبر معه، قل لان النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا كذا، ولان لا نخرج على الحاكم. يقول يعني انا ظالم، نقول والله يوجد ظلم في المجتمع، وكان نود منكم ان ترفعوا هذا الظلم لو امكنكم كده، لكن تقول لا ده انت اعدل واحد، ده انت عمر بن الخطاب، لا 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 يجوز. مدح الحكام لا يجوز الا بما فيهم فقط، أما المدح هكذا على طول هذا لا يجوز أبدا. لا يمدح الحاكم المسلم إلا بما فيه، لا يمدح الحاكم المسلم إلا بما فيه، ولا تذكر معايبه. فلما تيجي تمدح، تحب تمدح رئيسك، تمدح بالأمور التي فيه فعل، وأما العيوب والمسالب لا تتكلم فيها ولا تقبل الكلام فيها. هذا هو، فهذا المدح، لأن البعض يقول لك مدح الحكام لا يجوز، نقول لا يجوز، بس الشرط أن يكون بما فيه. قال: وأن نقول بالحق حيثما كنا لا نخاف في الله لو مثلا، وهذا حديث متفق عليه. سبحان الله. فأمرهم بالطاعة ونهاهم عن منازعة الأمر أهله، وأمرهم بالقيام بالحق. ولأجل ما يظن أو ما يظن من تعارض هذين، تعرض الحيرة في ذلك لطوائف من الناس. يعني بعض الناس علمه قليل، فيقول طب نسمع ونطيع وأمر بالمعروف والمنكر، كيف؟ ما هو يقول لك اسمع وأطع. طيب وبعدين قال وأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، طب ما الظلم منكر والعدل معروف، إذا لازم أنهى عن الظلم وأمر بالمعروف، فهذا تعارض عنده. هذا لمن لم يتعمق في الأمر. فلذا كانوا يتجرون علينا بأن هذا ظلم ومنكر، ويجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكل ما تحل واحد منهم يقول لك قام إلى حاكم ظالم فأمره ونهاه فقتل. صح. فهنا قال: والحائر الذي لا يدري لعدم ظهور الحق، هو الحق ظاهر بس لعدم ظهوره عنده، لعدم وصوله هو إليه، وتميز المفعول من المتروك، تميز المفعول يعني ما يجب، من المتروك يعني ما يحرم، ما يفعل إما لخفاء الحق عليه أو لخفاء ما يناسب هواه عليه. إما أن الحق خافي عنه، وإن الأمر بالمعروف لا ينافي الصبر على الظلم، وكذلك النهي عن المنكر لا ينافي الصبر عن الظلم. إما خافي عنه هذا الحق، أو إنه هذا لا يناسب هواه، هو هواه إنه يخرج، لأنه ممكن ينال منصب، يسرق أموال، يكسب أشياء، وفي ناس تكسب، وفي ناس منتظرة ثورات هنا في مصر، يريدون يبنوا ويستولوا على الأراضي ويبوروا أرض زراعية، ففي مكاسب مالية كبيرة جدا، ناس كثيرة جدا منتظرة على طول الخط في الصحراء من أول العمرية لما للسلوم في قرب ليبيا. هؤلاء كلهم يريدون تقسيم الأراضي وبيعها بأموال طائلة جدا، والدولة الألمان عنه، وكثير من أهل الريف عنده أرض زراعية يريد ثورة لكي يحول هذه الأرض الزراعية إلى أرض مباني تباع بعشر أضعاف سعرها. طب الشعب يجوع ما يجوع، طب المحاصيل المحاصيل ستقل والقمح سينقص، ما تنقص، أهم شيء يملأ. ولذا من بعد 25 يناير امتلأت القرى الريفية بالسيارات الفخمة، لأنه حولوا الأرض الزراعية إلى أرض مباني. فهذا يعرف الحق ولكنه يخالفه بسبب ما يناسب هواه، عرفت؟ ففي واحد لا يعرف الحق فينطلق، وفي واحد يعرف الحق ولكن هذا الحق لا يناسب هواه، لا يناسب هواه فيندفع إلى مخالفته، والثاني أسوأ من الأول. والبدعة مقرونة بالفرقة، ناسي طالما في بدعة لابد يجي سفر، عمر الناس ما تجمعهم بدعة أبدا، لا يمكن. والبدعة مقرونة بالفرقة، مثل مثلا البدعة التشيع، هم كان فرقة 22 فرقة، 22 فرقة متشيعة، منهم النصيرية ومنهم الدروز والإثنى عشرية والزيدية، 22 فرقة. إذا بدعة التشيع أدت إلى التجمع إلى الفرقة، إلى الفرقة. أنت تظن مثلا تشيع بشار الأسد بس التشيع الخميئي؟ لا، ده نصيري وده 12، ومثل تشيع الزيدية؟ لا، ومثل تشيع الدروز والإسماعيلية؟ لا. فالبدعة مقرونة بالفرقة، كمان الخوارج، خوارج كم فرقة حدثت أيام علي بن أبي طالب؟ فرق لا حصر له. كما أن السنة مقرونة بالجماعة، ليه؟ السنة تجيب جماعة، لماذا؟ لأن كل أهل نحتكم إلى شيء واحد، كتاب وسنة، فاللي عنده نفس طيبة يحتكم إلى قال الله قال رسول لابد على طول. فما تأتي الفرقة إلا بمخالفة منهج أهل السنة والجماعة، فيقال أهل السنة والجماعة كما يقال أهل البدعة والفرقة. قال: وقد بسطنا هذا كله في غير هذا الموضع في المنهاج وفي درء تعارض النقل والعقل. وإنما المقصود هنا التنبيه على وجه تلازمهما، فلازم إيه؟ أن السنة تأتي بالجماعة وأن البدعة تأتي بالفرقة. موالاة المفترقين، وإنما المقصود هنا التنبيه على وجه تلازمهما موالاة المفترقين، أنه لا ينبغي أن نوالي المفترقين أبدا. ففرقة المعتزلة انشقت إلى مترودية وأشعرية واعتزالية ومترودية وكلابية، نوالي من فيهم؟ ولا أحد. وإن كان كلاهما فيه بدعة وفرقة وفرقة، أو كانوا مؤمنين فيوالون بإيمانهم فيوالون بإيمانهم، ويترك ما ليس من الإيمان من بدعة وفرقة. فإحنا نحب المسلم من كل وجه ونكره بدعته أو معصيته. المسلم يحب من كل وجه، مسلم شرب خمرة، مسلم زاني، مسلم ظالم، مسلم نحبه لكن نكره بدعته أو فسقه. والكافر يبعد من كل وجه، والكافر يبعد من كل وجه. قال: فإن البدعة ما هي ما لم يشرعه الله من الدين. ده تعريف جامع عظيم جدا للبدعة. ده تعريف جامع جدا. ما هي البدعة؟ بدل ما تحفظ كلام الإمام الشاطبي رحمه الله: طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله عز وجل. ده التعريف اللي الطلاب العلم بيحفظه من صغره، كنت تحفظه. البدعة طريقة في الدين، في الدين خد بالك، يبقى يخرج من ذلك الابتداعات في الدنيا ليست بدعة، سيارات ولا طائرات ولا صواريخ ليست بدعة، طريقة في الدين مخترعة يعني لم تكن موجودة على عهد الرسول والسلف، تضاهي الشرعية، شكلها شرعي، اللي بيقرأ القرآن بيذكر الله عز وجل فتضاهي الشرعية، فيها شيء شرعي، نحتفل بليلة النصف من شعبان ونقرأ قرآن فتضاهي الشرعية. يقصد اللي بالسلوك عليها، يعني يقصد بممارسة هذه البدعة المبالغة في التعبد. لماذا مبالغة؟ لأن زيادة على الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن راغب عن سنتي فليس مني. يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله عز وجل. ده تعريف طلب العلم لازم يحفظ، لازم الكتب انت مش حافظه اكتبه واحفظ. طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله عز وجل. هنا شيخ الإسلام جمع كل، طبعا هو قبل الشاطبي، قال شيخ الإسلام رحمه الله: البدعة ما لم يشرعه الله من الدين. بس خلاص، ما لم يشرعه الله من الدين يعني شيء غير مشروع ولا ليس موجود في الدين، يبقى بقى في، لكن في الدين لا. ما لم يشرعه الله من الدين، ودي سهلة صح، هذه أربع كلمات. ما لم يشرعه الله من الدين، أربع كلمات. مخترعة تضاهي الشرعية، تضاهي أن تشابه الشرعية، يقصد بالسلوك عليها يعني يقصد بممارستها المبالغة في التعبد لله عز وجل. قال: فكل من دان بشيء لم يشرعه الله فذاك بدعة، وإن كان متأولا فيه. بيجي مثلا ناس في بعض المراكز في المغرب وكده، يقول: يا شيخ احنا عندنا المرأة لما تحفظ الجزء الأول من القرآن نعمل لها حفلة ونجيب لها هدية وجائزة تقديرية. نقول له: لا، بدعة. احنا الشيخ بنشجعها، وما الصحابة كانوا بيشجعوا، ما عملوش كده ليه؟ فهنا طريقة في الدين مخترعة تضاهي، أو هذا شيء غير مشروع في الدين بس وخلاص، لم يشرعه الله في الدين. ف وإن كان متأولا، هو متأول، هو لا يقصد هنا أنه يحارب السنة ولا يحارب الدين، ده هو قصده التقرب إلى الله عز وجل. هو معظم العوام بيقبلوا البدعة. لماذا؟ يقول لك يعني الصلاة على النبي غلط، واحد يكتب لك على المحل بتاعه وفي العربية بتاعه: هل صليت على النبي اليوم؟ يا عم بدعة، هو الصلاة غلط يا ابني، نقول لك الصلاة غلط. أو يفتح يجيبه في المساجد ويعملوا قرآن في الفجر وقرآن في العصر وقرآن يوم الجمعة، القرآن هو عيش. أنا أقول لك القرآن، أنا أقدر أتكلم في القرآن ولا دي. أنا بقول لك إن تشغيل القرآن في هذا الوقت من ما عمل خلق هو كان عندهم تسجيلات وما كان عندهم قراء، والتسجيل ده عبارة عن إيه؟ ما هو راجل بيقرأ بس متسجل. أي شيء لكن ممكن يا ابن مسعود قرأنا أيتين قبل ما نخطب الجمعة، يا أبا موسى الأشعري نعم رسول الله اقرأ لنا بعض الآيات قبل أن نخطب الجمعة، كان ممكن ولا لا؟ لم يفعلها. يبقى خلاص، يبقى طريقة في الدين تضاهي يقصد بالسلوك عليه ولا في التعبد لله. السؤال عند النساء يقول أن ذات شرح كثير من الناس قد يرى تعارض الشريعة في ذلك، فيرى أن الأمر والنهي لا يقوم إلا بفتنة. يعني هو يقول الظلم حرام، الظلم حرام والظلم منكر، لابد منها عن المنكر، فتقول النهي عن المنكر سيؤدي إلى فتنة. ثم ولابد مناس، فهذا معنى. فنقول لهم يا أخوان أنتم ستقومون بثورة الآن، هذه الثورة ستسبب خراب ودماء. يقول لك ما لابد، لابد من فتنة، لأن ما فيش أمر معروف عن المنكر إلا بفتنة. نقول له لا، فهنا الفهم هذا فهم غلط. نقول له الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشرعي بالطريقة اللي حددها النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كان بالطريقة حددها النبي صلى الله عليه وسلم مؤدس إلى مضرة نصر. فأحمد بن حنبل قام يقول للناس القرآن غير مخلوق، ولا هنا أمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تمام. هل قال هي مسورة على المأمون أو على الواثق؟ لا، ما لم يقل أبدا. يبقى تبع الأمر الشرعي. هل تبع ذلك فتنة؟ تبع ذلك محنة وبلاء، لكن هذه المحنة والبلاء لم تتعدى إلى تدمير الناس وهلاك الدماء وهلاك الأرواح، عرفنا؟ فإذا الأمر المعروف والنهي عن المنكر إن أدى إلى فتنة محتملة كالذي حدثت مع السلف، نعم. أما إذا لم يكن كذلك فإنه فتنة لا ينبغي أن نقود الناس إليها، لأن القاعدة معروفة. إذا غلبت المفسدة درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. فأحمد بن حنبل درء المفسدة، لكن الثورات ما درأت مفسدة، سببت زيادة مفسدة. طيب، مفهوم الكلام هذا؟ خلنا ماشيين واحدة واحدة، لأنه هو كلام طيب ولكن لما بتفهم بيبقى أجمل وألذ. قال لا توجد فتنة إلا بسبب مسائل العقيدة. لا، ما الفتنة لها معاني، بس ليس الفتنة عن الكفر في كل المواضع. طيب أكمل دي وبعدين نسأل عشان ما. وهذا موجود من جميع أهل التأويل المفترقين من الأولين والآخرين. يعني بدعة الاعتزال أنكرت صفات الرب عز وجل بزعم بتأويل فاسد إن لابد من تنزيه الله، فلنهزه عن الأبعاد اللي هي الأعضاء يعني. فبحجة تنزيه الله، هذا تأويل أدى إلى وجود البدع اللي هي الفرق بدع. والأشاعرة أيضا لما تتكلم معاه هو كله يريد منك تنزيه الله، لكن هذا إرادة سليمة وفعل غلط، نية سليمة وفعل غلط. فقال موجود من جميع أهل التأويل، إذا لا نكفر الأشاعرة لأنهم أهل إيه؟ وهم يأمرون بالتأويل. فأي حديث يجي لك فيه ذكر صفة الله أول ورم تنزيها، هم عندهم كده أول ورم تنزيها، يعني أول وكون يكون قصد تنزيه الرب. فإذا المخيل كلها جت من التأويل، أي تأويل؟ الفاسد. فقال موجود من جميع التأويل المفترقين من الأولين والآخرين، فإنهم إذا رأوا ما فعلوا مأمورا به ولم يكن كذلك فليس ما فعلوه سنة. فهو لما يجي ينكر استواء الله على الرب يرى أن هذا واجب عنده، لأنه هو في نظره بينهى عن الإيه؟ عن المنكر. وهو كذلك ولا ليس كذلك؟ ليس كذلك، بل هو بدعة متأولة مجتهد فيها من المنافقين، سواء كانت في الدنيا أو في الدين. يعني أصل هذه البدعة بتكون لأن واصل بن عطاء وعبيد بن عمرو وغيره، هؤلاء كانوا أصلا ضالين منافقين، فيدخلون ويبدون درس الفلسفة وغيره ويخدعون الناس بحجة التأويل الفاسد. كما قال تعالى لو خرجوا فيكم من هم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم. المنافق يخرج معاك وإحنا منطلقين مثلا في أعداء يهود هناك كانوا معنا السلاح، خلي بالك ممكن يطلعوا لنا مليونين، ده ممكن القوات الأمريكية تضرب في وقت واحد، ممكن يفضل يعمل خلال في المؤمنين. ولا أوضعوا خلالكم، يعني لا أوقعوا فرقة بينكم، يبغونكم الفتنة، يريدون لكم الفتنة، يعني الاضطراب الشديد والفرقة، وفيكم سماعون له، أن كلام المنافقين بيكون كلام كده مدهون ومزخرف، ممكن لا حد يستمع لهم. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء الزيغ هنا النفاق المرض. وتجد أئمة أهل العلم من أهل البدعة، والفرقة من أهل الإيمان والنفاق. تجد أئمة أهل العلم، أهل العلم يعني علماء المبتدع، هم المبتدع جهال ولا فيهم علماء؟ علماء كبار جدا فيهم. قال هم من أهل البدعة والفرقة، وهم من أهل الإيمان والنفاق، يعني فيهم ناس مؤمنة ولكن تأول تأويل فاسد، ومنهم منافقون. يصنفون لأهل السيف والمال من الملوك والوزراء في ذلك. فأحمد بن أبي زهاد هو قاعد جلس يصنف للمأمون حتى أضل المأمون. فالمأمون هنا من أهل الإيمان ولكنه ضلل وخدع، وابن أبي زهاد من أهل النفاق مضلل مخادع مجرم في ذلك. فالمأمون خلاص رفع السيف فتن، الذي يقول القرآن غير مخلوق اقتل خلاص فتن. فمين اللي أوضع خلالهم الآن؟ منافقه، رجل فاتح، رجل أقوى حاكم في العالم، رجل هو أعظم رافع راية الإسلام من الحكام في العالمين في ذلك الوقت، عملوا الخبال، أصابوه بالخبال، فصار بدل ما يعني ينصرف لقتال الروم الآن بدأ يقتل علماء أهل السنة. قال ويتقربون إليهم بالتصنيف فيما يوافقهم، كما صنف أو صنف كتاب تحليل النبيذ لبعض الأمراء، وهو الكرخي، واحد اسمه الكرخي صنف كتاب تحليل النبيذ. النبيذ هو قال لك هو أصل النبيذ، أصل النبيذ هو إيش؟ أنك تنبذ البلح في الماء. فهذا طيب، متى يحرم النبيذ؟ إذا أشكر. لكن لو أنت وضع بلح في ماء وفات عليه ساعتين ثلاثة ولم يشكر، هذا حلال ولا ليس بحلال؟ حلال، لكن لو تركته أياما فنشر وأزبد ورغى خلاص تحول إلى خمر. فالنبيذ حرام، المقصود بالنبيذ الذي تحول إلى مسك، أما النبيذ أصله ليس بحرام. تمام كده؟ أخاف يقطعوا المقطع ده المغرضين يقول لك فلان بيقول النبيذ ليس فيطلع الكرخي يقول لك هو اللي وضع البلح في الماء كان يريد خمر؟ لا، هو ترك وتعال خمر في حلال. فهذا طبعا إجرام. قال وقد صنف الجاحظ، والجاحظ خد بالك، الجاحظ قرمطي باطني من أكابر المجرمين، هو من أعاظم الأدباء، كتبه مفيدة جدا، وكتاب الحيوان من الكتب المفيدة جدا، لكن هذا الرجل باطني، يعني يستحل المحرمات، نعم كافر، يستحل المحرمات ويستحل اللواط والزنا من أكابر المجرمين. وقد صنف الجاحظ قبله كتابا لكن أظنه مطلقا، يعني الجاحظ ألف كتاب في تحليل النبيذ أيضا، ولكن قال أظنه مطلقا، يعني قال بحل النبيذ بحيث اللي يجي يقول له النبيذ يقول له يعني الماء في الشيء، ويقول له النبيذ الثاني يقول له الخمر نعم عرفت، فيقول كلام يصلح هنا ويصلح هنا. قال وكما صنف ابن فورك كتابا في مذهب ابن كلاب الرئيسي، اللي هو المذهب اللي هو أن الكلام كلام الله ليس كلام الله مخلوق، وأنه معاني وعبارات. وكما صنف أبو المعالي، لو أبو المعالي الجويني وهو معتزلي النظامية، ونصر فيها القول بأن الله ليس في السماء وأن الله ليس على عرشه. والغياثي اللي هو اللي كتب كتاب غياث الأمم أظنه، الغياثي لنظام الملك، وهذا الكلام فيه أيضا تأويلات باطلة للحق والعياذ بالله. وكما صنف الرازي، الرازي تاب طبعا، الرازي تاب توبة لكن بعدما كان فيلسوفا ومعتبريا ولكنه تاب. وكما صنف الرازي كتابا ملخص في الفلسفة، وهنا دعا إلى أن تحكيم العقل في جميع النصوص لوزير وقته زهير، زهير معجب بمسألة الفلسفة اللي أعمل له كتاب. فهؤلاء لما فعلوا هذا ينطبق عليهم وصف المنافقين الذين أوضعوا خلالكم هم من تاب منهم، والغزالي تاب، الغزالي تاب لكن بعدين بعد الفساد الرهيب، فقالوا تاب ولم تتب كتبه. قال وكتابا في أحكام النجوم لملك وقته علاء الدين. الملك طلب حاجة في النجوم، والنجوم مؤثرة في نظر المجرمين، مؤثرة في العلوم الغيب وفي أقدار البشر، وهذا غير صحيح، هذه النجوم ليس لها تأثير. قال وكتابا في السحر وعبادة الأوثان لأم الملك، السحر وعبادة الأوثان، وهي بتحب السحر، ألف لها كتاب في السحر. وكما صنف السهروردي الحلبي المقتول الألواح العمادية في المبدأ والمعاد لعماد الدين قرة أرسلان بن داود، وكلام فيه أن أهل الجنة، أن الجنة تزول وتفنى، وأن النار تزول وتفنى، وأن أهل النار بعد فترة يستمتعون بالعذاب، وهذه الفكرة لازال موجودة إلى الآن. وقال فيه لما تواترت لدي مكاتبات الملك فلان اللي هو عماد الدين، وقد أمرني بتحرير عجالة شديدة الإيجاز، يعني قال ألف لي ملخص بينة الإعجاز، أريد ملخص موجز جدا ولكن معجز يعني عظيم جدا، تتضمن ما لا بد من معرفته في المبدأ والمعاد. ما المبدأ؟ المبدأ اللي هو كان الله ولم يكن شيئا، مع كيف بدأ الخلق، كيف بدأ الكون والعالم، والمعاد اللي هو إيه؟ اليوم الآخر. وقد أمرني بتحرير عجالة شديدة الإيجاز بينة الإعجاز، تتضمن ما لا بد من معرفته في المبدأ والمعاد على ما يراه من متأهلة وأساطين الفضلاء على مذهب الفلاسفة، فبادرت إلى امتثال مرسومه وتحصيل مطلوبه، يعني بدأت أن أنفذ اللي هو يريده. وكنت قد صادفت مختصرات صنفها بعض المتأخرين لأمراء زمانهم وملوك أزمانهم، وسمعت أنها من تفعوا به لأنهم عدلوا عن مصلحة التعليم وطريق التفهيم. أنا وقعت إيدي على بعض المؤلفات ولكن كان الناس قد أعرضوا عنها طبعا لأنها مؤلفات فلسفية ضالة، وما غيروا شيئا من الاصطلاحات الغامضة المآخذ، ففوتوا الرعاية لفائدة جزئية لا مصلحة كلية. هو بدأ المقدمة بهذا الكلام ثم تكلم عن المبدأ والمعاد بما لا ينبغي أو بما ليس منه عقيدة أهل السنة والجماعة. وإلا أنت ممكن تتكلم عن المبدأ والمعاد، تقول كان الله من أزل بلا بداية ولم يكن شيء ما، ثم خلق ما شاء لأنه فعال لما يريد، وهذا الخلق لحكمة يعلمه هو سبحانه، ومن ضمن الخلق الإنس والجن خلقهم الله ليعبدوه، ثم جعل لهم يوما آخر سيحاسبهم فيه، وتظهر حكمته البالغة سبحانه عز وجل، وسيدوم أهل الجنة خالدين فيها في نعيمهم ومتاعهم برضا الله وعفوه، وسيدوم أهل النار في النار جزاء وعدلا من خلص. كل نقطة يريد تفصيل دينك بقى تفصيل دي. كان الله يستجيب له بقى لحديث كان خلق في العرش. وكما صنف صاحب دعوة البلاغ الأكبر والناموس الأعظم، هذا أيضا تأليفات كلها طريقة فلسفية، طريقة فلسفية. طب المسألة دي خلصت، لكن هو هنا مهم، نقطة مهمة جدا، بسط طلاب العلم بالكلام على حرمة الخروج بطريقة غير ما كنا درسين أيضا، وبين لك أن في أن الظلم يجب دفعه ولكن بشرط تحقق الشرطين الأساسيين، القدرة وعدم التعدي، وكان هذا لن يحدث إلا في أضيق أضيق الحدود. ماشي. إن الله لا يغير ما يقوم حتى يرى بأنفسهم، كيف نسكت على الفتن التي تعمل في بلادنا من معصية أمر الله سبحانه وتعالى. ما هي هنا كيف نسكت؟ لا، لا نقول نسكت، ولكن نأمر بالمعروف ونهي عن المنكر ونبين الحق ونلزم الناس بالحق، فإذا زاد الظلم أمر الناس بالصبر، هذا هو. لأن الأمر بالحق والصبر هو المعروف، والنهي عن المنكر الخروج وترك الحق وترك الصبر هو المنكر على طول. رجل تزوج فتاة صغيرة في السن لكنها بالغة ولا يستطيع أن يجامعها لأنها لا تفهم وتبكي، فماذا يفعل؟ يطرق يلاطفها يلاطفها حتى يحدث هذا، لأن الملاطفة ستثير ما في تركيبتها البيولوجية من احتياجات، وسيتم الأمر بإذن الله تبارك وتعالى. طيب هذا الجزء عظيم جدا من باب الاستقامة.